السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعودا حميدا إن شاء الله عز وجل لدروس العلم. ونستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك باستكمال القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وقد انتهينا بفضل الله عز وجل في اللقاءات السابقة من الكلام عن أربعة أحاديث ذكرها الإمام ابن رجب الحنبلي في كتابه الماتع، ومنها حديث إنما الأعمال بالنيات، ومنها حديث جبريل، ومنها حديث بني الإسلام على خمس، ومنها حديث اللي هو حديث عبد الله بن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. وتكلمنا عما فيها من بعض الفوائد على حسب الاستطاعة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول. نبدأ اليوم إن شاء الله في الحديث الخامس، صحيح؟ الحديث الخامس من أحاديث جامع العلوم والحكم، وفيه يقول الإمام ابن رجب الحنبلي: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول الإمام أي ابن رجب: هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من حديث القاسم ابن محمد عن عمته عائشة، وألفاظ الحديث مختلفة ومعناها متقارب. وفي بعض ألفاظه: من أحدث في ديننا ما ليس منه ما ليس فيه فهو رد. وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها، كما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها. فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فليس لعمله فيه ثواب، فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عمله. وكل من أحدث في هذا الدين ما لم يأذن به الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فليس من الدين في شيء. اكتب عندك. وتنقسم الأعمال التعبدية باعتبار مصدرها إلى قسمين. أعمال باطنية ومحلها القلب، وأعمال ظاهرية ومحلها الجوارح. أعيد: وتنقسم الأعمال التعبدية. ما المراد بالأعمال التعبدية يا وليد؟ أي التي أمرنا بها ربنا عز وجل أن نتعبد إليه بها ونتقرب بها إليه. هذه الأعمال يا أخوانا باستقراء النصوص قسمها العلماء باعتبار مصدرها. ما المعني بقولنا باعتبار مصدرها؟ أي أن هذه الأعمال من أي أعضاء البدن تخرج؟ هل يا ترى تخرج من اللسان أم من القلب أم من اليد أم من العينين إلى غير ذلك؟ فقسمها العلماء باعتبار المصدر إلى قسمين: أعمال باطنية ومحلها القلب، أعمال ظاهرية ومحلها بقية الجوارح. ولا يصح للعبد إيمان إلا إذا أتى بالنوعين، فإذا تخلف أحد النوعين بالكلية فصاحبه كافر مخلد في النار إن مات على ذلك. طيب ما المقصود بقولنا أحد النوعين؟ أي شخلاء الأعمال البطنية. يبقى واحد تخلف عنه الأعمال البطنية بالكلية، والآخر تخلف عنه الأعمال الظاهرة بالكلية، أي لم يعمل خيرا قط بجوارح، هذا كافر عياذا بالله. طيب اكتب عندك ولكل نوعين، ولكل نوع من النوعين مقياس يقاس به، ولكل نوع من النوعين مقياس يقاس به. الأعمال الباطنية تقاس بالإخلاص وهو شرط في صحتها، تقاس بالإخلاص وهو شرط في صحته. إيه معنى كلمة شرط في صحته؟ يعني إذا تخلف هذا الأمر كلية فالعمل ماله باطل، وهذا لا شك فيه أبدا. بعد ذلك والأعمال الظاهرية تقاس بالمتابعة. والمتابعة لكي تكون صحيحة يشترط أن تتحقق في ستة أمور. من أول السطر، الأمر الأول السبب، بعد ذلك الجنس، بعد ذلك القدر، افتح قوس، أو الكم. يعني بعض أهل العلم يقول عليه القدر وبعض أهل العلم يقول عليه الكم، القدر أو الكم. بعد ذلك الكيف، بعد ذلك الزمان، بعد ذلك المكان. مظبوط يا شيخ؟ ستة كده عدهم بس أكد منهم لعل نسيت. ها أيوة 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 أحسنت. دلوقتي إخواننا لكي تتحقق المتابعة كما ينبغي لابد أن تتحقق في واحدة إيه، في يتحقق فيها ستة إيه أمور اللي هي التي إيه ذكرناها. طيب اكتب عندك من أول السطر الشروط العامة لكل عبادة لكي تكون مقبولة. الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة. من أول السطر دليل ذلك، قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض أحسن عمل أخلصه وأصوبه، أحسن عمل أخلصه وأصوبه. الفضيل بن عياض. من أول السطر ويضاف إلى هذين الشرطين العامين شروط خاصة لكل عبادة، ويضاف لهذين الشرطين العامين شروط خاصة لكل عبادة. من أول السطر مثال ذلك الشروط العامة لصحة الصلاة الإخلاص والمتابعة. أول السطر الشروط الخاصة لصحة الصلاة دخول الوقت، طهارة المكان، استقبال القبلة. طيب خليكم معايا مشايخ، نطرح سؤال كده، انتبهوا يا رجالة. يبقى أنا عندي دلوقتي لكل عمل تعبدي كم نوع من الشروط؟ نوعين، شروط خاصة وشروط إيه عام. يبقى بناء على ذلك أي إنسان يسألك عن أي شرط من للعبادة شروط عامة لكي تكون مقبولة، على طول الإخلاص والمتابعة. بعد ذلك بنبدأ نتكلم عن شروط خاصة لكل عبادة بمفردها، فعند شروط صحة الصلاة، شروط صحة الحج، شروط صحة الزكاة، شروط صحة النكاح، شروط صحة البيع إلى غير ذلك. السؤال: هل يا ترى لكي يكون العمل مقبولا وصحيحا لابد أن تجتمع الشروط العامة مع الخاصة، أم أن أحدهما يغني عن الآخر؟ تفضل يا شيخ علاء. أحسنت، واضح يا أحمد؟ واضح يا شيخ؟ يبقى لابد أن تجتمع الشروط الإيه؟ العامة مع الإيه؟ خاصة. يبقى ما ينفعش أكتفي بالشروط العامة وأترك الشروط الخاصة. أيضا لا يحل أن أتكمسك بالشروط الخاصة وأدع الشروط الإيه؟ العامة. فإذا تخلف أحد نوعي الشرطين فإن العمل إيه؟ باطل ولا كرامة. نرجع للكتاب. يقول: وسيأتي حديث العرباض بن ساري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكان يقول صلى الله عليه وسلم في خطبته: أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. وسنؤخر الكلام على المحدثات إلى ذكر حديث العرباض المشار إليه، ونتكلم ها هنا على الأعمال التي ليس عليها أمر الشارع وردها. طيب، يعني من باب استعجال الخير نقول: اكتب عندك ضابط البدعة. ضابط البدعة اللي هي ضابط المحدثة، اكتب طريقة مخترعة في الدين، طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية. أعيد: طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية. طبعا التعريف هذا تعريف الإمام الشاطبي، وهو أسد تعريف للبدعة. الإمام الشاطبي رحمه الله له تعريف آخر نفس الكلام ولكن الختام مختلف، فقال: طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بها المبالغة في التعبد إلى الله. يبقى نهاية الكلام التعريف مختلف، بس قال مرة يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية، وقال مرة أخرى يقصد بها المبالغة في التعبد إلى الله عز وجل. والتعريف الأسد والأتم الأول هو يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية. ده ضابط يا إخوانا الإيه؟ البدعة. ضابط البدعة. وبناء على ذلك يعني يتفرع من هذا المبتدع. المبتدع، لأن لا توجد بدعة في الحقيقة إلا بمبتدع، ولكن ممكن توجد بدعة في الأذهان من غير مبتدع. صح؟ واضح ولا مش واضح؟ يعني مثلا أنا أقول كلام، الكلام له وجود بدون متكلم في الحقيقة أم في الأذهان؟ تاني، هي مسألة بسيطة بس نتخيل. يعني مثلا نقول إيه؟ سمعت كلاما. ساعة ما أخي علي يقول لي سمعت كلاما أقول له الشيء الطبيعي ممن؟ لأنه لا يوجد في الحقيقة كلام إلا من مين؟ من متكلم. حتى لو أنك لم ترى المتكلم، كأن يكون هاتف مثلا من الجن، أو تسمع من آلة من الآلات الحديثة كلام، يبقى لابد كلام من إيه؟ من متكلم. وكذلك حينما نقول بدعة لابد أن تكون من مين؟ من مبتدع. يعني لما نقول طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية، هذا كلام لابد أن يكون صدر من أحد، لازم. وإلا هنجد طريقة مخترعة بدون واحد اخترعها وبدون واحد فعلها. يبقى إذن معنى بدعة لابد أن تكون مصحوبة بإيه؟ بمبتدع. واخد بالك؟ اكتب عندك ضابط المبتدع. ضابط المبتدع: كل من فعل البدعة ودعا إليها أو آوى من يدعو إليها أو سكت عمن يدعو إليها. عالما مختارا لذلك. غير متأول ولا مخطئ. نرجع للكتاب. يقول: فهذا الحديث يدل بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود، ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود. اكتب عندك ضابط المنطوق. ضابط المنطوق: هو ظاهر الكلام. ضابط المنطوق هو ظاهر الكلام، تحت منها ضابط المفهوم، ويسمى بمفهوم المخالفة أو فحوى الخطاب، لكلها مسميات لشيء واحد عند الأصوليين. ضابط المفهوم أو مفهوم المخالفة أو فحوى الخطاب. كتبت يا مصطفى؟ مليني كتبت إيه؟
ضابط المنطوق وظاهر الكلام.
نعم.
ضابط المفهوم يسمى مفهوم المخالفة أو
فحوى الخطاب. أيوه. واضح يا إخوانا، دي ضوابط أصولية مهمة جدا. أيوه يا شيخ. حاضر. ضابط المنطوق كتبته؟ سمعهولي. إيه معناها؟ ظاهر الكلام، يعني أنا سمعت كلاما، الكلام ده له معنى ولا ملوش معنى؟ المعنى الذي فهمته ده بنسميه المنطوق. وخبلك طيب المفهوم، المفهوم ده بقى بيسميه علماء الأصول المفهوم، وبيسموه مفهوم المخالفة، وبيسموه فحوى الخطاب. دي مصطلحات عند الأصوليين كلها بمعنى واحد. يعني تقرأ في كتاب يقول لك والمفهوم كذا، يبقى إيه معنى كلمة المفهوم؟ هي فحوى الخطاب، هي مفهوم المخالفة. ايه معنى بقى المفهوم وفحوى الخطاب ومفهوم المخالفة؟ اكتب: هو عكس المنطوق. هو عكس المنطوق. مركز معايا؟ طيب. هو عكس المنطوق. معايا مشايخ؟ اكتب عندك: ودلالة المفهوم، اللي هي ايه بقى مفهوم المخالفة وايه وليد، ها، وفحوى الخطاب. ودلالة المفهوم يعمل بها. نعم. لا، التعريفات دي من عندنا احنا. انا بقول بقى بعد كده ايه دلالة المفهوم حكمها ايه. ودلالة المفهوم يعمل بها وتبنى عليه الاحكام. الا في ثلاثة حالات: كتبت يا محمد؟ كتبت؟ سمعني. جزاك الله خير، أحسنت. اكتب: الحالة الأولى إذا خرج الكلام مخرج الغالب. إذا خرج الكلام مخرج الغالب، يبقى في حالة ايه؟ خليكم معايا ركزوا في الجزئية دي. يبقى اذا خرج الكلام مخرج الغالب ما يبقاش في مفهوم مخالفة، لا يعمل به. معايا؟ ولكن ان كان خرج الكلام ليس مخرج الغالب يعمل به. طيب مثال ذلك، مثال ذلك: قال تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. انا عاوز اقول لكم على حاجه يا مشايخ، ركزوا معايا بس في المعلومات ديت عشان الوضع كده مش عاجبني خالص. ساعات احنا بنملي كثير، الهامش بتاع الكتاب ما بياخدوش. فارجو ان يكون معك اجنده صغيره او كراسه وعلى حساب انا مستعد تكتب فيها وتروح بيتك وانت بتذاكر، اما ان تلصق هذه الورقه في الكتاب واما ان يكون لك تلخيص، لان المعلومات التي نمليها عليك اخذناها يعني عن اهل العلم الاكابر، فرجائي خذها ماخذ الجد، رجائي خذها ماخذ الجد، هتوفر معاك كتير جدا وهتفرق معاك كتير. لكن في الهامش ممكن الهامش ما يكفيش والكلام كتير، تضطر تضيق الاسطر. طب انت ما انت هتكبر وما انتش هتشوف، واخد بالك؟ طب هتعمل ايه ساعتها؟ ثم ان نريد ان نورث الكتاب، لان الكتاب ده الشيء الوحيد اللي بيورث. لما تورث الكتاب بقى وابنك يطلع مثلا يقرا يلاقي الزيادات ديت، ممكن الواد يفكر ويعتبرك شيخ وتبقى مشكله ثانيه. دي الواحده معايا مشاكل كده، فخدوا بالكم الله يبارك فيكم. ها قلنا ايه بقى؟ انت اخر حاجه يا شيخ وتملي لو سمحت، اخر حاجه ده ايه؟
الحاله الاولى.
ها؟
الحاله الاولى
اللي هي
اخرج الكلام واخرج الغالب
ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. ده نص في القرآن. النص ده يا أخواننا له ظاهر اللي هو المنطوق وله مفهوم، مظبوط؟ وأي كلام في الدنيا، أي كلام من باب الإخبار بيبقى له منطوق وله مفهوم. منطوق اللي هو ظاهر الكلام، المفهوم اللي هو إيه؟ عكس الكلام. فنريد منك أن تأتيني إيه معنى ظاهر الكلام هنا؟ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. ما الذي فهمته من هذا الكلام اللي هو المنطوق اللي هو ظاهر الكلام؟ تفضل. على الزنا يعني؟ لا، الفهم كده ناقص، لأن في كلام تاني عندك. ها؟ لا تاني. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، الفتيات هنا اللي هي الإماء، على البغاء اللي هي الزنا، ربنا يحفظنا وإياكم، كويس؟ إن أردنا تحصنا، إن شرطية، أردنا فعل، الفعل اللي هم مين؟ الفتيات، تحصنا العفة، يعني كأن النص الشرعي يقول لا تكرهوا إماءكم على البغاء إن كانوا يريدن التحصن والتعفف، مش ده الظاهر؟ صح؟ طب المنطوق؟ قصدي المفهوم بقى؟ يبقى المفهوم معناها ايه؟ ان لم يردن تحصنا فليس عليكم جناح ان تكرهوهن على الزنا، صح؟ مظبوط كده؟ يبقى في هذه الحاله هل يا ترى يعمل بالمفهوم ام لا يعمل؟ لما؟ لان الكلام خرج مخرج الغالب. اتفهمت؟ واضحه يا اخوانا دي؟ اتفهمت يا شيخ؟ عيني عيدها لك تاني. طب ناخد مثال اخر. اكتب مثال اخر. قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر. لا برهان له به. رحمكم الله. فإنما حسابه عند ربه. كتبت النص؟ كتبت يا أحمد؟ كتبت؟ سمعني. كويس. ظاهر النص، ظاهر ايه اللي فهمته من ظاهر النص؟ الله يجزيكم بالخير، عاوزين نتدرب لان المسؤوليه عظيمه على اعناقنا. اتفضل يا شيخ. لا هنا ناقص الكلام. لا ما معهوش برهان، صح؟ ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند رب. ده ظاهر الكلام، كل من يدعو مع الله إلها آخر وما معهوش برهان حسابه مين؟ عند ربه. طيب عكس الكلام، لو ادعى مع الله إلها آخر ومعه برهان، صح؟ مش عكس الكلام، يبقى ليس له حساب. نقول هذا المفهوم لا يعمل به، لأن الكلام إيه يا محمد؟ خرج مخرج الغالب. بمعنى إيه؟ كل من ادعى إلها مع الله ما عندوش برهان. واضح يا شيخ؟ مثال ثالث عشان نفهمها قوي، مثال ثالث. قال تعالى، معايا يا شيخ حسن؟ ماشي. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله. ها ظهر النص إيه؟ لا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ده الظاهر. أضعافا مضاعفة يعني مثلا إيه؟ جنيه أضعافا مضاعفة يبقى 2 4 6 واخد بالك. طيب عكسه ايه يا احمد الكلام؟ يبقى معنى ايه؟ ان اكلت الربا غير اضعاف مضاعفة مفيش فيها حاجة. نقول الكلام ده يعمل به ام لا يعمل؟ لان الكلام خرج مخرج الايه؟ اتفهمت ديت؟ اتفهمت؟ مثال رابع، قال تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. والصح ايه؟ محدش يزعل يعني في 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 درس علم تجاوزا تجاوزا يعني محدش يصدق دي ان احنا طلبة علم يعني. المفترض لما طالب يملي آية خلاص ما تقولهاش تاني. ليه؟ لأن كل حفظة. صح يا محمد؟ طيب ماشي. صح يا شغالة كده؟ وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وربائبكم الواو عطف على ما سبق، وما سبق ذكر النساء المحرمات على الرجل على التأبيد. ربائبكم جمع ربيبة، والربيبة هي بنت الزوجة من غير زوجها. معايا كده؟ والربيبة ايه؟ بنت الزوجة من غير زوجها. فربنا عز وجل قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فلكي تكون الربيبة محرمة عليك على التأبيد بظاهر الكلام اللي هو المنطوق شرطين، ان تكون في حجرك وان تكون دخلت بأمه. ايه معنى دخلت بأمه يا شيخ؟ لا كلام، عاوز كلام طالب علم. ما معنى دخلتم بهن؟ ركز. قلنا دخلتم بهن أي الدخول الحقيقي اللي هو الجماع، سواء دخول حقيقي أو حكمي. يبقى الشارع الحكيم اشترط في الربيبة لكي تكون محرمة كم شرط يا أخوانا؟ أن تكون في حجرك وأن تكون إيه؟ دخلت بها، واخد بالك. طيب إن لم تكن في حجرك ودخلت بأمه، يعني ايه؟ واحد مثلا تزوج بامرأة والمرأة ديت عندها بنت من غيره، فتزوج بالمرأة والبنت هذه هو مثلا في اسكندرية والبنت في أسوان، وبعد ذلك ماتت امها، ايحل له ان يتزوج ابنتها لانها لم تكن في حجره ام لا يحل؟ ده السؤال. اتفهمت المسألة ولا متفهمتش؟ فاحنا بنقول هنا قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم. اصحى وليد. اللاتي في حضوركم الكلام هنا خرج مخرج الغالب. ايه يعني ايه؟ الطبيعي والمتعرف عليه اذا تزوج الرجل بامرأة وعندها بنت اثنين ثلاثة ولها تعالي انت وبناتك، يبقى خرج مخرج الغالب هنا. واخد بالك اخر فضل؟ يبقى بناء على ذلك الربيبة اللي هي بنت الزوجة اذا دخل الرجل بامها تحرم عليه سواء كانت في حجره او لم تكن في حجره. لما؟ لان الكلام خرج مخرج الايه؟ وضحت كده المسألة؟ يبقى مفهوم المخالفة الاصل انه يعمل به وتبنى عليه الاحكام الا في كم حالة؟ ها؟ الحالة الاولى اللي هي ايه؟ خرج مخرجها. الحالة الثانية، الحالة الثانية التي لا يعمل بها محمد بمفهوم المخالفة اللي هي الالقاب. الألقاب يعني مثلا نقول ايه؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنطوق ان محمد ايه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب المفهوم لا رسول الا محمد؟ لا، يبقى هنا اللقب، واخد بالك؟ يعني اقول ايه؟ اقول مثلا ايه؟ سعيد مهندس. هل معنى ذلك ان غير سعيد ليس بمهندس؟ لا، لان هنا الامر ايه؟ لقب. يبقى الالقاب ليس لها مفهوم. وضحت؟ الالقاب ايه؟ ها، ليس لها مفهوم. الحاله الثالثه الأعداد، الأعداد. قال تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. واضح يا أخوانا كده؟ اكتب عندك ملحوظة، ملحوظة: إذا تعارضت دلالة المفهوم مع دلالة المنطوق تقدم دلالة المنطوق. إذا تعارضت دلالة المفهوم مع دلالة المنطوق تقدم دلالة المنطوق. لعل كل مسألة وضحت يا أخوانا كده، اتفهمت يا مشايخ والعدة تاني؟ ها، نرجع للحديث. يقول الإمام ابن رجب الحنبلي: فهذا الحديث، أي حديث يقصد؟ أي حديث؟ 5. يدل بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود. نعم، كل من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد عليه. ويدل بمفهومه، عرفنا إيه معنى المفهوم؟ على أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود، والمراد بأمره ها هنا دينه وشرعه، كالمراد بقوله في الرواية الأخرى: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو رد. اكتب عندك: والمعني بالرد هنا أن الزيادة المحدثة غير مقبولة، ويأثم فاعلها بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. أعيد تاني ديت معنى كلمة رد: أن الزيادة التي ايه؟ ها؟ أنا قلت الزيادة ايه؟ الزيادة المحدثة مالها؟ غير مقبول، وصاحبها ايه؟ بعد استيفاء الايه؟ الشروط وانتفاء. اكتب عندك مثال ذلك، مثال ذلك: رجل طاف بالبيت 8 أشواط في مناسك العمرة. رجل طاف بالبيت 8 أشواط في مناسك العمرة، وهو يعلم أن الطواف 7، مضبوط؟ يعلم ومختار وغير متأول. اتفقت كلمة العلماء يا أخوان على أن الطواف 8 مردود وباطل ويأثم صاحبه، ده إجماع. يبقى الزيادة المحدثة باطلة باتفاق، وصاحبها يأثم بعد استيفاء الشروط. الإشكال فين بقى؟ هل هذه الزيادة المحدثة تؤثر على بقية العمل أم لا تؤثر؟ ده معترض من أهل العلم، ولكن نتفق ابتداء إن الزيادة مالها باطل. تمام. الوضوء عندنا، الوضوء كم مرة يا أخوانا؟ مرة، مظبوط؟ مرتين أو إيه؟ أو 3. طب الرأس كم مرة؟ مسح الرأس يا أخوانا إيه؟ مرة واحدة. والأحاديث التي وردت في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح الرأس 3، أهل الاختصاص حكموا عليها بالضعف فلا يلتفت إليه. يبقى بناء على ذلك، رجل يتوضأ ومسح رأسه 2 أو 3، بعد المرة الأولى مسح 2 أو 3، باتفاق المرتين، المرة الثانية أو الثالثة مالهم؟ مردودة باتفاق، ويأثم صاحبه. بعد ذلك الوضوء باطل أم غير باطل؟ هذا أمر آخر. أدي معنى كلمة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيه؟ فهو رد. يبقى الشيء الزيادة المحدث مردود، مردود يعني إيه؟ غير مقبول، باطل، ويأثم صاحبه بعد استيفاء الشروط، يؤثر على بقية العبادة أم لا؟ هذا سيأتي كلام. وضحت؟ وضحت إيه معنى رد؟ طيب، طبعا هنا بيأتي بعض الناس ينظرون إلى الأحكام الشرعية بالعواطف، واخد بالك، ودين الله ليس كذلك. يعني مثلا واحد مثلا يصلي الظهر خمسا أو المغرب أربعا متعمد، باتفاق أهل العلم الصلاة باطلة كلها. يقول لك إزاي باطلة؟ طب خلي الخمسة في الظهر هي اللي باطلة والرابعة في المغرب، لا كله باطل. يبدأ يتعامل مع هذه الحالة بالعاطفة. ديننا يا أخوانا مش كده. عشان كده من أصول أهل السنة والجماعة لا هوادة ولا عواطف ولا مجاملة في شرع الله، فكل من ترك ركنا من العبادة بطلت عبادته مهما أتعب نفسه. بدليل مسألة هي تطرحها على من يجادل معك، قل له واحد بيصلي الظهر وصلى الظهر صلاة بإتقان وقرأ فيها ثلث القرآن، وبينما هو في التشهد الأخير وقبل أن يسلم التسليمة الأولى بثانية واحدة أحدث، ما حكم صلاته؟ فيها نزاع ديت باطل. طب ما ده خده يصلي في الظهر ساعتين خلاص انتهت. ليه؟ لأن هنا فقط شرط من شروط صحة الصلاة. يبقى مسألة الحكم على العبادة بأنها مردودة أو باطلة، الكلام مش مسألة عواطف، ده مسألة أحكام شرعية. ولعلكم تذكرون حديث عروة بن مدرس الطائي وهو عند أبي داود والترمذي وسنده صحيح، هذا العبد الصالح الصحابي الجليل لما علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليحد بيت الله الحرام وكان من بلاد طير، فبدلا من أن يذهب إلى المدينة ذهب من بلاد طير إلى مكة مباشرة. وبينما هو يسير يعني عنده معلومات أن من مناسك الحج الوقوف بعرفة، وعرفة ده اسم جبل، فقام هذا العبد الصالح وما ترك جبلا إلا ووقف عليه. وصل المكة إمتى؟ وصل وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم بعد فجر المزدلف يوم العيد، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أتعبت نفسي وأكللت راحلتي، والله ما تركت من جبل إلا ووقفت عليه، هل لي من حد؟ قال له لا. يزيد أتعبت نفسي وأكللت راحلتي ماشي، ولكن تعب في غير محله، وهبلك وسعي لم يأمر به الشرع أطولت عبادتك. وذلك أخواننا يبقى قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، الزيادة ملها مردودة باتفاق ويأثم صاحب. طيب يقول فالمعنى إذن أن من كان عمله خارجا عن الشرع ليس متقيدا بالشرع فهو مردود. نعم اللي هو تعرو عروة بن المدرس، اكتب عندك روى الإمام أبو داود وأحمد والترمذي بسند صحيح من حديث عروة ابن مدرس الطائي، مدرس ضع شد على الراء، قال خرجت لأحد فأدركت النبي صلى الله عليه وسلم في فجر المزدلف، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت لأحد فأدركت النبي صلى الله عليه وسلم في فجر مزدلفة. مزدلفة اللي هي ايه؟ اللي هو يوم العيد في مكان المزدلف. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكللت نفسي وأتعبت وأجهضت راحلتي أو إيه؟ ها؟ أتعبت نفسي وأكللت راحلتي، والله ما تركت من جبل إلا ووقفت عليه، فهل لي من حد؟ فقال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه وشهد مشهدنا هذا ووقف قبل ذلك بعرفة بليل أو بنهار، ووقف قبل ذلك بعرفة بليل أو بنهار فقد قضى حجه وتم تفثه ووقف قبل ذلك بليل أو بنهار. من أول فين؟ من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حجة؟ فقال: من صلى صلاتنا هذه وشهد مشهدنا وكان قبل ذلك، وكان قبل ذلك وقف بعرفة بليل أو بنهار فقد قضى حد وتم تفثه. يبقى في الحالة دي عروة له حد أم ليس له حد؟ ها؟ ليس له حد. أحكام الصلاة ما فيش فيها مجاملة لأحد، لأن كثير من الناس مثلا تجد اللي هم بعض المبتدعة الذين يتقربون إلى الله بالذكر الجماعي مع تطويح البدن يمين وشمال، ويجتمعون في المحافل الكثير، واخد بالك؟ الحكم الشرعي العمل باطل. كيف؟ وفعل 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 باطل. إنسان مثلا يقيم الموالد والاحتفاءات عند قبور الأولياء والصالحين ويبذل الأموال الطائلة، العمل باطل. كيف؟ وعمل عظيم وفعل وفعل. لا، الحكم على الأعمال بالصحة والبطلان ملوش علاقة بالعواطف، ده له علاقة بالأدلة الشرعية، هذا صحيح وهذا باطل. واضح يا أخوانا الأمور دي؟ رجاء الله يبارك فيكم يعني تستوعبوها جيدا وتعرفوا الأدلة عليها بحيث يبقى أنت عندك حجة واضحة عند الكلام مع المبتدع. نرجع، يقول: فالمعنى إذن أن من كان عمله خارجا عن الشرع ليس متقيدا بالشرع فهو مردود. وقوله ليس عليه أمرنا، قوله هذا ضمير عائد على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. إشارة إلى أن أعمال العاملين كلهم ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة، وتكون أحكام الشريعة حاكمة عليها بأمرها ونهيها. فمن كان عمله جاريا تحت أحكام الشرع موافقا لها فهو مقبول، ومن كان خارجا عن ذلك فهو مردود. لذلك الأصل ده لو كان ربنا عز وجل من عليك وبدأت تتكلم مع الناس في شرع الله ركز عليه قوي. كيف تقول للقوم ما خلقنا ربنا إلا لعبادته؟ متفقين على ذلك؟ وما خلقت الجن والإنس إيه؟ إلا ليعبدون. طيب كيف أعبد الله عز وجل؟ الأمر سهل ميسور، أنظر لخير خلق الله صصر. هو خير من عبد الله، أعبد الله كما عبده بإخلاص وبمتابعة. لذلك اكتب عندك: روى الإمام أبو داود بسند صحيح موقوفا على حذيفة بن اليمان قال: من القائل؟ أنا قلت يا أحمد، لا موتش كده، اكتب اللي مليته كده، اقرأ علي ما أمليته عليك، يعني من ساعة ما بدأت ما مليتش حاجة خالص. أنا قلت روى أبو داود، مليني أول مرة أبو داود. كتبت يا دم كتبت كتبت روى الإمام إيه؟ طول بالك يا دحمي مش فرد. قلت إيه؟ يبقى أنا قلت روى الإمام أبو داود موقوفا على حذيفة بن اليمان قال: من القائل بقى السؤال هنا؟ ها؟ حذيفة مش النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كل عبادة لم يفعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوها. موضوع منتهى. كل عبادة لم يفعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا. لما؟ لأنهم خير من اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بناء على ذلك انت عم اصل عاوز تعبد ربنا، انظر كيف عبده النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لان الصحابة كانوا خير من اقتدى به وكانوا ينقلون عنه كل شيء. فرجل يعني من الله عز وجل عليه بنعمته، ومن شدة فرحه بهذه النعمة التي من الله به عليها، من الله بها عليه، قال ايه؟ سأصلي ركعتين شكر. نقول له: لا، بدعة وضلالة. إزاي؟ ده أنا بشكر ربنا. خاطئ. ما فيش في الإسلام حاجة اسمها صلاة شكر، في حاجة اسمها سجدة شكر وهكذا. لذلك ما تجد أناس متناقضين في عباداتهم زي المبتدعة، زي المبتدعة بالضبط، بيذكر الله الذكر الجماعي ويتطرمح ذات اليمين وذات الشمال. لما تفعل هذا؟ هي فيها حاجة؟ تم بناء على كلامك سأجريه على بقية العبادات، وابدأ بقى نزود في الظهر، نزود في العصر، نزود في في في, في صيام رمضان إلى غير ذلك. يبقى مسألة عبادة ربنا عز وجل بإخلاص ومتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب نرجع للكتاب، يقول: والأعمال قسمان، عبادات ومعاملات. والكلام ده مهم، بمعنى يا إخوانا أي عمل يصدر من أي آدمي على وجه الأرض لا يخرج عن هذين النوعين، إما عبادة وإما معاملة، واخد بالك؟ إما عبادة وإما معاملة. ده هذا بالنسبة للمسلمين، أما الكفرة كل شغلهم إيه؟ معاملات ومصالح دنيوية. أما إحنا أنت رايح فين؟ رايح درس علم، ده عبادة. أنت رايح فين؟ والله رايح أشتغل، معاملة. رايح أبيع وأشتري، معاملة. ومن أجل هذا بشيء ميسور إن شاء الله يستطيع المسلم أن يجعل كل أعماله على وجه الأرض عبادات بالنية، لأن الأصل الذي خلقت من أجله أن أعبد الله. ما أفعله أنا وأنت من مشاريع ومن دراسة ومن عربيات ومن زواج ومن طلاق، كل هذه وسائل لتحقيق الغاية الأصلية وهي العبادة. يبقى بناء على ذلك أنا ببيع واشتري، لما؟ والله عشان أتربح قرشين، أكف زوجتي وأولادي عن الحرام وأطعمهم من حلال، ونتقوى جميعا بهذا المال على طاعة الله. قمة العبادات، قمة العبادات. يبقى الإنسان المسلم ليست لغير المسلم يستطيع بالنية الصالحة أن يحول كل أعماله إلى عبادات، مع أنها في الحقيقة إيه؟ معاملات وإيه؟ وعبادات. هو يحولها إلى الإيه؟ إلى العبادات. كيف؟ ينوي بالمعاملة التقوي على طاعة الله. طيب يقول: والأعمال قسمان، عبادات ومعاملات. فأما العبادات فما كان منها خارجا عن حكم الله ورسوله بالكلية فهو مردود على عامله، وعامله يدخل تحت قوله: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فمن تقرب إلى الله بعمل، دي القاعدة هي، فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قربة إلى الله فعمله باطل مردود عليه. بتنحفظ تنحفظ، أعيدها تاني: فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة إلى الله فعمله باطل مردود عليه. دي قاعدة كلية تحتاج إلى شرح وتفصيل. فمن تقرب إلى الله بعمل، العمل دي لم يجعله الله عز وجل قربة لله، ولم يجعله أيضا الرسول قربة لله، فالعمل ماله إيه؟ باطل مردود. مثال ذلك كده: رجل تقرب إلى الله بعدم الزواج. لك مش متجوز ليه؟ قرب الى الله. يا عم انت معاك فلوس وما شاء الله صحتك كويس، قال انا استطيع اتجوز اربعه واصرف عليهم وعيش في هذا القصر، بس مش متجوز قربة الى الله. مبتدع ضال. انتوا معايا يا اخوانا؟ ليه؟ لان ترك النكاح قرب الى الله لم يجعله الله ورسوله قرب الى الله عز وجل، لم يجعله. واضح يا اخوانا كده؟ طيب واحد قال لك سأتقرب إلى الله بالصيام، بالصيام. يبقى الصوم من حيث الجملة جعله الله قربة إليه، صح؟ وكذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بقى هنخش في التفاصيل، هتصوم ازاي وهتصوم امتى وهتصوم كم ساعة. بس يبقى القاعدة دي اخوانا قاعدة كلية عند تطبيقها على أفراد الأعمال تحتاج إلى شرح وتفصيل وبيان. واضح ولا مش واضح الكلام؟ لأن الحديث ده لو ربنا عنا واستوعبناه ستستطيع إن شاء الله تميز بين البدعة والسنة أوضح من شمس النهار. يبقى كله القاعدة بتقول كل من تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قرب إلى الله فعمله باطل مردود عليه. يبقى أول شيء العمل اللي انت بتعمله ده الشرع جعله قربة، نبدأ نخش في التفاصيل. طيب الشارع لم يجعله قربة مطلقا خلاص. لذلك عند البخاري ومسلم من حديث أنس على ما أذكر يقول أنس رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. عثمان بن مضعون بدري أراد أن يتبتل. إيه معنى يتبتل؟ يترك النكاح. إيه خد بالك قرب إلى الله. طب ما واحد منكم مش يترك النكاح لك عم أنا ما أقدرش على النسوان أنا خليني بعيد أحسن خلاص ما يبقى عاجز. واحد تاني ترك النكاح ما حتوش ملين، يبقى هنا تركه بسبب مشروع لكن هذا عنده القدرة وتركه. فعثمان بن مضعون أراد ذلك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أريد التبتل. إيه معنى التبتل؟ ها؟ ترك النكاح قرب إلى الله. فرده عليه الصحابة بيقول لو أذن لهم مش تركنا النكاح بقى لاختصين عشان خلاص يبقى لرجعه. واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى العمل من اصله. انتبهوا اول الامور دي لان من خلال تعالى انت بتعمل ايه؟ بحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. مين قال الكلام؟ العمل من اصله غير مشروع. طب ده انا بقرا قران والسيره والكلام ده كله. لا دعك منها. طيب طب لو ان العمل ركزوا معايا بقى جعله الله عز وجل قربة له وكذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم قربة له، هل يتطرق إلى هذا العمل بدعة؟ نعم. ركزوا معي هنا. يبقى احنا قلنا بنبص للعمل من أصله. العمل من أصله هذا الشارع جعله قربة؟ نعم. خشوا في التفاصيل. طب الشارع لم يجعله قربة في أصله يبقى بدعة في دين الله عز وجل. طيب الشارع جعله قربة، نقول لك تعالى بقى العمل الذي جعله الشارع قربة على الإجمال لا بد أن يتفق مع الشريعة في ستة أمور. كلام واضح؟ يبقى هنظر للعمل من وجهه. الوجه الأولية العمل كله كده على بعضه مشروع؟ لا خلاص ريحت ما تكلمش واخد بالك مش مشروع ما نتكلمش في التفاصيل. ليه؟ لأن العمل أصله غير مشروع. تمام. كمن يريد أن يحكمون شرع الله أو يسعدون البلاد بالوسائل الحديثة كالديمقراطية وغيره العمل في أصله غير مشروع ما تكلمش في تفاصيل خالص واخد بالك. لذلك باتفاق أهل العلم لا يجوز التقرب إلى الله بما حرم الله أبدا يستحيل يا أخوانا، ولا يجعل المحرم وسيلة إلى القربة أبدا. يعني واحد مثلا سلك مسالك غير شرعية ليصل إلى هدف شرعي، يعني تجر في المخدرات عشان يكفل طلبة العلم. أنت عاوز مكتبة دي كم طن كتب كديتك بعتني 2 جنيه أنت عاوز؟ لا يجوز مطلقا أبدا. ليه؟ لأن الوسيلة مالها غير إيه؟ غير شرعية. ركزوا مشايخ الله يبارك فيكم، أريد أن نستوعب الحديث كما ينبغي. يبقى العمل على وجه الإجمال غير مشروع يبقى إيه؟ بدعة. ما نخش في تفاصيل. طب العمل مشروع نخش في التفاصيل. هننظر لهذا العمل الذي تريد أن تتقرب به إلى الله من خلال ستة أمور. أول حاجة السبب. الكلام ده إن كنت قد أمليته عليكم قبل ذلك فنستأذنكم في الإعادة لأنه هو الأساس. يعني أرجو أن لا يضيق الصدر يقولك طب ما مليتونا مرتين ثلاثة والشيخ ما عادش معاه حاجة ماشي هو ده اللي عندي واخد بالك؟ ليه؟ لانه مهم جدا، لان البدعه بتنعرف من هنا. ها يبقى العمل دوت اللي هتكلم عليه مشروع ولا غير مشروع؟
مشروع،
مشروع. ولكن نريد بقى ان نريد أن هل يا ترى هذا العمل فعلا، العمل المشروع ده في الجمله ممكن تتطرق اليه البدعه او لا تتطرق؟ الجواب ممكن. طب كيف يحكم ان يوافق الشريعه في سته امور؟ يوافق الشريعه في ايه؟ في سته امور. اكتب اخي الفاضل الامر الاول السبب. مرحبا شيخ، ده له سبب. السبب من اول السطر، تعريف السبب. ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. نقسم الوقت لحد المغرب مادتين بس، ماشي حلو؟ وبعد المغرب ماده، على ما نشوف الماده الثالثه اللي هنجيبها. طبعا احنا ان شاء الله كنا خلصنا قبل العيد الحقيقيه، فباذن الله تبارك وتعالى يعني واستحملوني في الماده العلميه شويه، لان لي رؤيه، وان خلفت احدا منكم فتتسع الصدور. حسبنا اننا في طاعه. فباذن الله من اللقاء القادم باذن الله هنبدا في شرح الاصول الثلاثه لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب التي قام بشرحها العلامة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، بحيث كل أخ يجيب الكتاب ويستعد إن شاء الله من اللقاء القادم بإذن الله شرح الأصول الثلاث. المرحلة الجاية عن إيه؟ هنرتقي شوية، أنا بتعامل كأن أنا اللي بدرس، أما أنتوا علية القوم فاستحملونا شوية. يبقى اللقاء القادم هنبدأ فيه الأصول الثلاث شرح الشيخ صالح، بعد كده ممكن بقى نجيب الصفات الإلهية، ممكن نجيب بقى معالج القبول. ربنا سبحانه وتعالى يقدر الخير بإذن الله، ولا يقدر إلا الخير. ها آخر حاجة تبناها إيه يا شيخ؟ السبب، تعريف السبب. تفضل. ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. موافقة العبادة للشريعة في ستة أمور لكي تكون مقبولة، مع الإخلاص ولا من غير إخلاص؟ ها الإخلاص ده موجود، ده مطرد. خلاص يا شيخ كتبت السبب، خلاص اكتب تعريف آخر للسبب. أمر ظاهر منضبط، تعريف السبب أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه. تاني التعريف، أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه. مثال ذلك، مثال ذلك غروب الشمس، غروب الشمس علامة لوجوب صلاة المغرب، والشمس علامة لوجوب ايه؟ صلاة المغرب. مظبوط. اكتب عندك بعدها زوال الشمس، زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر. الكلام ده واضح ولا مش واضح؟ اكتب عندنا بقى القاعدة هي اللي هتحكمنا. كل من أتى بعبادة بسبب لم يأذن به الشرع فهي بدعة. كل من أتى بعبادة بسبب لم يأذن به الشرع فهي بدعة. مثال ذلك الاحتفاء بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك صيام السابع والعشرين من رجب أو النصف من شعبان فقط. يبقى بناء على ذلك يا أخوانا إنسان أتى بعبادة، العبادة هذه بناها على سبب، فبننظر هل هذا السبب أذن به الشرع أم لم يأذن. أذن به خلاص انتهينا. طب لم يأذن به الشرع يبتدع في دين الله، وعلى هذا فقس. في بقى جزئية مهمة جدا اللي هي ايه، احنا قلنا في تعريف السبب ملينا كده تاني. التعريف التاني بقى أحسن. الشارع جعل هذا الشيء علامة على الحكم الشرعي، يعني هذا الشيء موجود يبقى العبادة موجودة. هنا السؤال لماذا تمت هذه العلاقة بين السبب والعبادة؟ الجواب حق خالص لله، من نجدك فيها مطلقا. وردين بركو يعني هنقول مثلا لماذا جعل الشارع غروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب؟ الجواب لا يسأل عما يفعل، من نجدك. يبقى علاقة السببية حق لله، مو ده التشريع. وكذلك لماذا جعل الشارع رؤية هلال رمضان سبب لوجوب الصوم؟ لا يسأل عما يفعل، وهكذا فقس. يبقى علاقة السببية بين الشيء وبين العبادة لا دخل لنا لها مطلقا. لذلك العلماء قسموا الأسباب اللي هي أسباب للعبادات، اللي هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، قسموا الأسباب باعتبار قدرة المكلف عليها وعدم القدرة إلى قسمين: سبب ليس في مقدور المكلف ولا دخل له به مطلقا. أنتم عارف كم ده ولا سهل؟ سبب ليس في مقدور المكلف، هل في مقدورك يا شيخ ان انت تخلي الشمس تزول قبل وقت الزوال؟ مش مقدور. هل في مقدوري اخلي هلال رمضان يجي 25 شعبان؟ ليس في مقدوري. يبقى ده سبب في غير مقدور المكلف. هل في مقدور المرأة ان تعدل حيضها ليكتب عليها القلم؟ هل في مقدور الرجل الشاب ان يعدل البلوغ؟ ابدا. يبقى ده اسمه ايه؟ سبب ليس في مقدور المكلف، مالناش دخل بالمطلق ابدا. وفي اسباب اخرى في مقدور المكلف، كمثلا القتل العمد العدوان سبب لوجوب القصاص، صح، وهو في مقدور المكلف. واضح يا اخوانا؟ الذي يهمنا في هذا الباب يا اخوانا ان علاقة السببية بين الاشياء التي جعلها رب البري اسبابا لعبادات، هذا حق خالص لمن؟ لله عز وجل. واضح الدية؟ يبقى لما نقول مثلا ايه، والله انا ما فيش فيها حاجة، ده داخل اول رجب، وفيه ناس بيقولوا ان الصيام اول 3 أيام من رجب لن يرى في قبره عجب، يبقى هو اتى بعبادة وهي الصوم. الصوم مشروع في الجملة ولا غير مشروع؟ مشروع، ولكنه بنى الصوم على سبب، السبب هذا لم يأذن به الايه، لم يأذن به الشرع. واضح يا اخوانا دي؟ واضح الجزئية الأولى؟ انتبهوا، الله يبارك فيكم. طيب الأمر الثاني من الستة اللي هو الايه، الجنس. الجنسون، اكتب عندك: أوجب الله علينا بعض العبادات من أجناس بعينها. أوجب الله عز وجل علينا بعض العبادات من أجناس بعينها، فمن أتى بالعبادة من غير جنسها بدون إذن من الشرع فقد ابتدع في دين الله. فمن أتى بالعبادة من غير جنسها بدون إذن من الشرع فقد ابتدع في دين الله. مثال ذلك: زكاة الفطر صاعا من طعام عن كل نفس. صاع من طعام عن كل نفس. فمن غير الجنس من طعام إلى نقود فقد ابتدع في دين الله، لأنها عبادة من جنس معين، جنس الطعام. طلع بقى عدس، طلع رز، طلع لوبيا، طلع فول، طلع تمر، أنت مخير حاضر. ولكن هنا جنس العبادة يا أخوانها صاع منين؟ من طعام. يبقى جنس الطعام، جنس الطعام غير جنس النقود. بدليل يا شيخ إيه؟ شيء عجيب، لا يوجد أحد قط من مسلم العصر وجه في عيد الأضحى يا عم الحاج هتضحي بإيه؟ قال إن شاء الله ربنا ميسر لي وهجيب جمل. بكام يا عم الحاج؟ ب12,000. إيه رأيك بقى عاوزين نجيب شوية هدوم وملابس للأولاد أنفع؟ ده كلوا لحمة لما كرشوهم اتملى. سيقبل أم لا يقبل؟ والله لن يقبل. طب وش معنى زكاة الفطر؟ ها؟ تواخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى دي عبادات. لذلك كما قلت لكم في اول كلام، ما تجد انسان متناقض في تصرفاته وفي عباداته كالمبتدع. لماذا في الاضحيه ابيت واستنكفت بدل ما تجيب الخروف ب 2000 جنيه؟ طب هات 1500، هنجيب للعيال دولت شويه هدوم يتزينوا ويتريشوا بها بين الناس. يقول لك لا، لازم اذبح. تعود كل سنة أذبح. لما؟ طب ما دي عبادة الذي أمرها أمر بها الشارع اللي هي الأضحية، ودي عبادة زكاة الفطر، دي عبادة ودي عبادة، لا فرق بينهما البتة. واضح يا أخوانا؟ يبقى جنس العبادات إذا غيرها الإنسان بدون إذن من الشارع. طيب مثال آخر، ما سمعنا أحدا قال بجواز الأضحية بالفراخ حتى لو فراخ بلدي، واخد بالك، أو بط أو ديك رومي، هذا لا يجوز مطلقا باتفاق أهل العلم، ولا بالغزال ولا بالخيل. ليه يا أخوان؟ لأنها عبادة من أجناس بعينه، من أجناس بعينه. مثلا يعني سمعت مرة واحد بيضحي بفراخ، وطبعا الجماعة بقى اللي هم إيه كذابين على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأضحية، أتاه بلال بن رباح وقال يا رسول الله لم أجد إلا ديكا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. بلال قال له ما وجدت إلا ديكا فضحيت به، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال مؤذن ضحى بمؤذن. حديث مكذوب باطل لا يصح معي هنا كده. يبقى الشاهد جنس العبادة إذا فرضه الشارع بأجناس بعينها غير المسلم الجنس بدون إذن من الشرع بطلت عبادته. لذلك قصة البراء بن عازب وحديثه في الصحيحين يحكي عن خاله أبي بردة ابن نيار، والحديث في الصحيحين. يقول البراء بن عازب سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاتنا هذه ونسك نسكنا ثم نسك بعد الصلاة فقد أصاب النسك. فقام أبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب وقال يا رسول الله ذبحت شاة قبل أن آتي إلى هنا، يعني قبل أن يصلي، وقلت أن اليوم يوم لحم فذبحت شاة وتغديت بها أنا وأهلي. تغديت أي أكلت بعد الفجر. يبقى هذا الرجل أتى بالنسك وفعل العبادة ولكن قبل الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شاة لحم، شاة لحم ما تنفعش. هنا بقى أنا بذكر الحديث عشان الشاهد إيه، إن أبو بردة بن نيار قال رسول الله عندي عناق، والعناق هي أنثى المعز الصغيرة، هي عندي أفضل من شاتين، أضحي بها أو تجزئ عني؟ قال تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد من غيرك من هذه الأمة. يبقى هنا الشارع أذن له بتغيير جنسها له بمفرده. يبقى أنا بناء على ذلك عبادات بأجناس معينة لا يحل لي أن أغير الجنس إلا إذا أذن الشرع. واضح يا أخوان؟ فإن غيرت جنس العبادة بدون إذن من الشرع بدعة في دين الله. والله الشرع أذن، إحنا مالناش دخل، نحن ملزمون بالائتمار بأوامر الشرع. واضح يا أخوان؟ أسهل يا شيخ. يعني أخونا جزاه الله خير بيقول بعض السلف أجاز القيمة، وسمى أخونا جزاه الله خير الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز. نقول أن هذا النسبة إلى الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز لا تصح، وإن صحت فهي في الزكاة المفروضة وليست في زكاة الفطر. معي أخي الفضل؟ وطبعا كلام الشيخ الألباني وكلام أهل العلم في هذه المسألة واضح، والأثر اللي عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز لا يصح، وعلى فرض صحتي لأن الصحيح عن معاوية بن أبي سفيان لما استبدل صاعين أو بصاع من حنطة اليمن والبر، هذا في زكاة المفروضة وليس في زكاة الفطر. أيضا هب أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه والحسن البصري قال بالجواز، أيهما يقدم النص أم قول السلف؟ الله يبارك فيك. لكن الشيخ دي أصول لا نحيد عنها مطلقا أبدا، يعني لا يخفى عليك حديث ابن عباس لما سألوه عن التمتع بالعمرة إلى الحج أيجوز أم لا يجوز، فقال ابن عباس أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن أبا بكر وعمر كانا ينهيان عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فلما أكثروا على ابن عباس قال كلمته المشهورة إيه؟ توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله، تقول أبو بكر وعمر وأيهما أقرب عهدا من النبوة، أبو بكر وعمر أم الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز رضي الله عن الجميع؟ ما تحيح أخوانا ديت؟ يبقى الأمر الثاني اللي هي الإيه؟ الجنس. الأمور واضحة ولا فيها إشكالية؟ بعد ذلك اللي هو الإيه؟ القدر أو الكم. قدر أو الكم، اكتب عندك هناك بعض العبادات أمر بها الشارع بقدر أو بكم معلوم، فمن زاد عن هذا الكم أو أنقص بدون إذن من الشارع فقد ابتدع. فمن زاد أو أنقص عن الكم المشروع بدون إذن من الشارع فقد ابتدع. من أول السطر مثال ذلك صلاة الظهر أربعا، فمن زاد أو أنقص متعمدا بدون إذن من الشارع ابتدع وصلاته باطلة. أظن واضح حديث. فمن زاد أو أنقص صلاة الظهر أربعا، فمن زاد أو أنقص بدون إذن من الشارع فقد ابتدع. بدون إذن من الشارع متعمدا جزاك الله خير فقد ابتدع. والعمل إيه؟ مردود. تركزوا معايا كده، صلاة الظهر أربع مظبوط. طيب إذا سافر الإنسان مسافة قصر يصلي كم؟ اثنين. من الذي أذن له؟ خلاص وتبرك أخوان، يبقى عبادة مقدرة بقدر معين، لا يحل لي أن أزيد أو أنقص إلا إذا أذن الشارع نقص أنقص، أنا إيه دخلي؟ زود أزود، ما فيش عندنا أي غضاضة لممتثلين بالنص الشرعي. وهكذا طبعا، ونفس الكلام نقوله فين؟ في الطواف بالبيت وخبله والسعي بين الصفا والمروة، نفس الكلام نقوله في الوضوء ثلاثا. فمن زاد فقد ابتدع في دين الله لأن الشرع لم يأذن بذلك. واضح يا اخوانا كده؟ فمسألة الزيادة في الكم هذه بإذن وإذن من الشارع مردودة، ينقص عن القدر الذي أذن بها الشارع أيضا مردودة. واضح يا اخوانا ديت؟ السبب الثالث أو الأمر الثالث الرابع اللي هو الكيف. الكيف كل عبادة لها كيفية معلومة، فمن غير الكيفية بغير إذن الشارع فقد ابتدع متعمدا أيضا. مثال ذلك الطواف حول البيت، يجعل المسلم البيت عن يساره. مظبوط يا أخوانا؟ عارف الأمثلة ذات أخي الفاضل حينما تتناقش مع رجل ابتدع في دين الله ستقيم عليه الحدة بإقراره. يعني مثلا أراد أن يسبح الله على المذبح، أراد أن يسبح الله دبر الصلاة جهرا جماعة، لا تدخل معه في عراض، كله لماذا تطوف حول البيت وتجعل البيت عن يسارك؟ ولو حبنا بقى نتكلم بعض النصوص، التيامن مثلا يعني يقول لك لا ما ينفعش، ما ينفعش ليه؟ يقف يعني ساكتا. طيب الذي أمر بذلك هو الذي أمر بذلك، يبقى الطواف حول البيت ايه؟ يجعل البيت عن ايه؟ عن يساره. فمن جعل البيت عن يمينه متعمدا بطل طوافه، بطل طوافه. وكذلك الصلاة، وكذلك الصلاة، الصلاة مش لاقي فيها معلوم، ونايم يا أحمد مش معه، ونايم وليد فأزوره أسيبه النهاردة، استحمله النهاردة وخلاص. لذلك إخواننا تعالوا كده معايا، عندنا مثلا في الصلاة الركوع كم مرة والسجود مرتين. طب في صلاة الكسوف الركوع كم مرة؟ مرتين، والسجود مرتين. لما؟ خلاص هكذا جاء النص الشرعي، كيفية العبادات تؤدى كما هي إلا عند إذن من الشارع. يعني الشارع أذن لي أن فلان صاحب مرض لا يستطيع أن يصلي قائما، اجلس. طيب فلان لا يستطيع أن يثني أو أن يحني ظهره، ما يستطيع، خلاص يصلي واقفا ويومئ برأسه. هذا كذا نص، يبقى هنا غير الكافية، بس من الذي أذن له في تغيير الكافية؟ الشارع هو الذي أذن له في تغيير الكافية. يبقى إذن كل عبادة لها كيفية معلومة، إذا أخرجها الإنسان عن كيفيتها المعلومة بدون إذن من الشارع بطل الصلاة. ولكن هنا من باب التنبيه، بعض كيفيات العبادات منها الكيفيات على سبيل الركنية، ومنها كيفيات على سبيل الاستحباب. فوضع اليدين على الصدر في الصلاة هذا على سبيل الاستحباب، واخد بالك؟ أما الجلوس بين السجدتين أو السجود كل ديت كيفيات على سبيل الركنية. فمن أخل شيئا من أركان كيفية الصلاة متعمد بطلت صلاته، أما اللي هي على سبيل الاستحباب فالأمر فيها إن شاء الله واسع. ده بالنسبة للكيفية. خليكم معايا يا أخوانا، يبقى خدنا السبب، ها، الجنس، بعد ذلك القدر، بعد ذلك الكيفية. كل هذه العمل من أصله مشروع ولا غير مشروع؟ العمل أصله مشروع. الأمر الخامس الزمان. بعض العبادات جعل الشارع لها زمنا معلوما، زمنا معلوما، فإذا أخرجها الإنسان عن زمنها المعلوم بدون إذن من الشارع فقد ابتدع. فإذا أخرجها المسلم عن زمنها المعلوم بدون إذن من الشارع فقد ابتدع. مثال ذلك مناسك الحج تبدأ على سبيل الاستحباب من الثامن من ذي الحجة، وتنتهي في الثالث عشر من ذي الحجة. ده على سبيل الاستحباب، تبدأ على سبيل الاستحباب من الثامن اللي هو يوم التروية، وتنتهي في الثالث عشر. فمن تعدل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. طيب لو أن إنسان بقى أخرج المناسك عن هذه الأيام، الحكم الشرعي ها باطل. لذلك الشيء العجيب ان العبادات المؤقتة بزمن معين اذا اخرجها المكلف عن زمنها بعذر منها ما يقضى في وقته ومنها ما يقضى في غير وقته ومنها ما لا يقضى إلا في وقته في العام القابل. مظبوط؟ يعني مثلا لو أن إنسانا فاتته صلاة الظهر عن غير عمد بعذر النوم أو النسيان، الحكم الشرعي يا مشايخ فليصلها إذا إيه ذكره، يبقى خرج، يبقى الرجل نام مثلا نام قبل الظهر بساعة، صحي تاني يوم الظهر نعم خلاص معذور، يبدأ يصلي صلاها في غير وقتها ولا في وقتها، ولكن الشرع أذن له بذلك. طيب خليك معايا كده، لو أن رجلا نام عن صلاة الجمعة وغير مسافر وغير مريض ثم استيقظ بعد أن فرغ المصلون من صلاة الجمعة، كل المساجد كله خلص، حكم الشرع إيه؟ يقضيها أم ماذا يصنع؟ يصلي ظهر، يبقى ما عادش ينفع يعمل جمعه خالص. مظبوط كده، يبقى عباده خرجت عن وقتها. طيب انسان في مناسك الحج، وهو في مناسك الحج افسد حجه، واخد بالك؟ يعني بعد ان لبس الاحرام وهو واقف على عرفه، واخد بالك؟ قبل المغرب بقليل اتى اهله، حج ماله بطل ولا ما بطلش؟ طب يقضي امتى؟ كل عام وانت طيب بقى السنه الجايه. طب و 30,000 اللي راح يعوض عليك ربنا. شفت يا اخوانا احكام الشريعه عامله ازاي؟ واضحه يا اخوانا ديت؟ عشان كده القاعده العامه في هذه المساله، اكتب عندك كل عبادات، ولا كتبناها تقريبا، كل عبادة اخرجها العبد، اكتب كل عباده مؤقته بزمن، كل عبادة مؤقتة بزمن إذا أتى بها العبد في غير زمانها بغير إذن من الشارع فقد ابتدع. إذا أتى بها العبد في غير زمانها ولكن بدون إذن إيه؟ من الشارع فقد ابتدع. وهنا طبعا مسألة معروفة ويقصر الفتوى فيها، رجل فاتته صلاة متعمد حتى خرج وقتها، أي صلاة متعمد حتى خرج وقتها وليس من ذوي الأعذار، الجواب لا يقضيها وإن قضاها مردودة عليه. ها؟ نعم؟ فين؟ نعم لا تقضى ولكن لا تسقط عنه. معي يعني يخرج رجل مثلا تعمد ولم يخرج زكاة الفطر حتى صلى الناس العيد، يأثم ويخرجها ولا تسقط عنه. ها؟ صدق. نعم. يبقى بناء على ذلك، رجل فاتته صلاة العشاء أو أي فريضة حتى خرج وقته، قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومعنى كلمة يا أخواننا الله يبارك فيكم عبادات بزمن، معنى كلمة زمن له بداية ونهاية، طالما قلنا زمن له بداية وله إيه وله نهاية. فكما بالإجماع لا تقبل الصلاة قبل دخول وقتها، فمن قال بقبولها بعد خروج وقتها بدون إذن من الشارع يلزمه الدليل. وعرف القاعدة دي كويس، واحد جه سألك قال لك والله لا مستعجل قوي، القطار على المحطة وما فيش غيره والكلام ده كله، ويبقى على أذان الفجر 5 دقائق وسأركب القطار ولن أنزل من القطار إلا بعد شروق الشمس بساعة، فصليت الفجر قبل دخول وقته 5 دقائق، الفتوى منك إيه؟ ها؟ باطلة باتفاق. مظبوط؟ باتفاق باطلة، لا خلاف في ذلك، عشان كان عندنا الإجماع منعقد على أن صلاة الفجر والظهر والمغرب قبل دخول الوقت لا تجوز مطلقا بل باطلة، الفجر والظهر والمغرب. أما العصر والعشاء لأجل الجمع رخص العلماء في ذلك، يبقى طالما الإجماع منعقد على عدم قبولها إذا وقعت قبل دخول وقتها، فمن قال بقبولها بعد خروج وقتها بغير إذن من الشارع يلزمه الدليل. ما الدليل على ذلك؟ لذلك تجد إن كلام أهل العلم في رجل فاتته صلاة مكتوبة، من قال بجواز القضاء وقع في حيص وبيص، بمعنى طيب كم ترك من الصلوات؟ قال لك والله بقى له 10 سنين لا يصلي، كيف يقضي وقف؟ طيب قال ده بقى له شهر كيف يقضي وقف؟ طب تركها يومين، قال لك يأتي بكل وقت مع وقت نهر. كل هذا كلام يا أخواننا الله يبارك فيكم عار عن الدليل، بل الصواب طالما أنه فرط في الصلاة حتى خرج وقتها وليس له عذر، والأعذار نوعان نوم ونسيان، ففي هذه الحالة إذا أتى بالعبادة فصلاته أو عبادته باطلة إلا إذا أذن له الشرع. واضح حديث؟ الأمر السادس وهو المكان. المكان، بعض العبادات أمر الشارع أن يؤتى بها في أمكنة معينة، فمن أداها في غير أماكنها المعلومة بدون إذن من الشارع فقد ابتدع. فمن أداها في غير أماكنها المعلومة بدون إذن من الشارع فقد ابتدع. طبعا المثال المشهور ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، يبقى الاعتكاف في المسجد. واخد بالك؟ طيب هيئ مكان في البيت كده وجعله كالمسجد يعتكف فيه، لا يحل، الاعتكاف باطل مردود. كذلك لم يرد قط، وهذا الكلام اعلموه جيدا رحمكم الله، لم يرد قط عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الأبرار أنهم صلوا جمعة خارج المسجد، لم يرد، لم يرد. شوف شوف كم جمعة بقى، وشوف عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيره، لم يرد قط أنهم صلوا جمعة خارج المسجد. وعليه وأنت هادئ النفس قرير العين مطمئن البال، من صلى الجمعة خارج المسجد فصلاته باطلة، باطلة حتى لو خطب لهم شيخ الإسلام، باطلة. واضح يا أخوانا؟ يبقى عبادات لها أمكنة معينة، إذا أتى العبد بالعبادة في غير مكانها المحدد بدون إذن من الشارع فقد ابتدع في دين الله عز وجل. الحد عرفة، أشوف بقى أشوف جبال تاني بقى، أشوف بقى جبل صرايف أو جبل المقطم، ما ينفعش معايا يا اخوانا كده. ليه؟ الحد عرفة مكان عبادة معينة، واخد بالك، كالمبيت في منى وغير ذلك. يبقى إذن العبادة المشروعة التي يريد العبد أن يتقرب بها إلى الله لكي تكون مقبولة إضافة إلى شرط الإخلاص، لابد أن توافق الشريعة في كم أمر؟ في 6 أمور: السبب والجنس والقدر اللي هو الكم والكيف والزمان والمكان. أأمل إن شاء الله أن تكون هذه الأمور واضحة. واضحة يا أخوانا؟ واضحة 6 أمور؟ واضحة يا شيخ حسن؟ كتبتهم؟ كتبت يا شيخ؟ الله يبارك فيكم، أرجو أن يؤخذ الأمر ما أخذ الجد. فضل يا أخوانا. فاير إيه؟ للإمام ولا البعض المأمومين؟ لا صحيحة، من قال لي كده؟ المسجد ضاق وعملنا، لا بأس، أنا بكلم الإمام قال لك يا عم تعال اطلع بره الجو حر، تعال اطلع بره، واخد بالك؟ هذا باطلة، باطلة لا شك، لا شك ولا ترتاب. لأن عندنا من جملة مصادر أهل السنة والجماعة في تلقي الأحكام السنة العملية، وهذه تخفى على الكثير أو يهملها البعض، السنة العملية. السنة القولية نعم، وكذلك السنة العملية، لم يرد عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يرد عن الصحابة ولا عن بعدهم أنهم صلوا خارج المسجد جمعة فالصلاة باطلة. كذلك يعني صلاة العيد لولا أن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وكان حديث عند أبي داود سنده ضعيف، ولكن إجماع المسلمين المنعقد على جواز صلاة العيد في المساجد خاصة المسجد الحرام والمسجد النبوي. فضل يا أخي. طيب الحمد، فضل يا شيخ. لا سبق شوي، أدرك الإمام في صلاة الجمعة، أحول بالك من هوصعلك شوي، بعد أن رفع الإمام من الركوع الثاني يصلي ظهر لورود النص، ونريد أن نفرق بين الأجر وبين صحة الصلاة، ركزوا دي كويس، بين الأجر وبين صحة الصلاة. الأجر إن شاء الله وهو في بيته خرج للمسجد ليدرك الجماعة، فلما وصل إلى المسجد وجد القوم خرجوا من صلاة الجماعة كأنه صلى معه، ده الأجر. أما الحكم الفقهي شيء تاني. فكذلك صلاة الجمعة النص الشرعي من أدرك مع الإمام في صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة، والركعة تدرك بالركوع، هو لحق الإمام بعد أن رفع من الركوع الثاني يتم معه الصلاة ثم يأتي ويصلها ظهرا لورود النص في ذلك. نعم هو بيتكلم. تفضل. في المكان لا ما ينفعش، لا يبقى في الخلف. اي نعم في الخلف. تفضل يا شيخ. ايوه بعد ان يسلم الامام يقوم هو ويكمل وياتي باربع ركعات. نعم والله عز وجل اعلى واعلم. تفضل يا شيخ. لا طب ومتى يعيد؟ يعني احنا قلنا الجمعه نعم يلزم عليه عط الظهر عن جهله والله عز وجل اعلم. تفضل يا اخي. عن رجل افسد حجه وما زال الوقت متسعا ليدرك ما فاته، ثم ضرب مثلا جزاه الله خير رجل قاعد في عرفه قبل المغرب بقليل او بكثير ثم اتى اهله واغتسل واصبح تمام، أي يستدرك ما فاته؟ لا يستدرك، لأن الذي فعله أفسد ما مضى وأفسد ما بقي، فعليه الحد منين؟ من قابل. معايا أخوانا كده؟ أكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا دقائق إن شاء الله. أخونا يسأل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعودا حميدا إن شاء الله عز وجل لدروس العلم. ونستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك باستكمال القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، وقد انتهينا بفضل الله عز وجل في اللقاءات السابقة من الكلام عن أربعة أحاديث ذكرها الإمام ابن رجب الحنبلي في كتابه الماتع، ومنها حديث إنما الأعمال بالنيات، ومنها حديث جبريل، ومنها حديث بني الإسلام على خمس، ومنها حديث اللي هو حديث عبد الله بن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، وتكلمنا عما فيها من بعض الفوائد على حسب الاستطاعة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول. نبدأ اليوم إن شاء الله في الحديث الخامس، صحيح؟ الحديث الخامس من أحاديث جامع العلوم والحكم، وفيه يقول الإمام ابن رجب الحنبلي: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول الإمام أي ابن رجب: هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من حديث القاسم ابن محمد عن عمته عائشة، وألفاظ الحديث مختلفة ومعناها متقارب، وفي بعض ألفاظه من أحدث في ديننا ما ليس منه ما ليس فيه فهو رد. وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها، كما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها، فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فليس لعمله فيه ثواب، فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عمله. وكل من أحدث في هذا الدين ما لم يأذن به الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فليس من الدين في شيء. اكتب عندك. وتنقسم الأعمال التعبدية باعتبار مصدرها إلى قسمين. أعمال باطنية ومحلها القلب، وأعمال ظاهرية ومحلها الجوارح. أعيد، وتنقسم الأعمال التعبدية. ما المراد بالأعمال التعبدية يا وليد؟ أي التي أمرنا بها ربنا عز وجل أن نتعبد إليه بها ونتقرب بها إليه. هذه الأعمال يا أخوانا باستقراء النصوص قسمها العلماء باعتبار مصدرها. ما المعني بقولنا باعتبار مصدرها؟ أي أن هذه الأعمال من أي أعضاء البدن تخرج؟ هل يا ترى تخرج من اللسان أم من القلب أم من اليد أم من العينين إلى غير ذلك؟ فقسمها العلماء باعتبار المصدر إلى قسمين: أعمال باطنية ومحلها القلب، أعمال ظاهرية ومحلها بقية الجوارح. ولا يصح للعبد إيمان إلا إذا أتى بالنوعين فإذا تخلف أحد النوعين بالكلية فصاحبه كافر مخلد في النار إن مات على ذلك. طيب ما المقصود بقولنا أحد النوعين؟ أي شخلاء الأعمال البطنية. يبقى واحد تخلف عنه الأعمال البطنية بالكلية، والآخر تخلف عنه الأعمال الظاهرة بالكلية، أي لم يعمل خيرا قط بجوار، هذا كافر عياذا بالله. طيب اكتب عندك: ولكل نوع من النوعين مقياس يقاس به. الأعمال الباطنية تقاس بالإخلاص، وهو شرط في صحتها إيه معنى كلمة شرط في صحتها؟ يعني إذا تخلف هذا الأمر كلية فالعمل ماله باطل، وهذا لا شك فيه أبدا. بعد ذلك: والأعمال الظاهرية تقاس بالمتابعة. والمتابعة لكي تكون صحيحة يشترط أن تتحقق في ستة أمور. من أول السطر: الأمر الأول السبب، بعد ذلك الجنس، بعد ذلك القدر، افتح قوس، أو الكم. يعني بعض أهل العلم يقول عليه القدر، وبعض أهل العلم يقول عليه الكم. القدر أو الكم، بعد ذلك الكيف، بعد ذلك الزمان، بعد ذلك المكان. مظبوط يا شيخ؟ ستة كده عدهم بس اتاكد منهم لعل نسيت. ها ايوه 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 احسنت. دلوقتي يا اخوانا لكي تتحقق المتابعه كما ينبغي لابد ان تتحقق في واحده ايه، في يتحقق فيها سته ايه امور اللي هي التي ايه ذكرناها. طيب اكتب عندك من اول السطر: الشروط العامه لكل عباده لكي تكون مقبوله. الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة. من أول السطر: دليل ذلك، قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أحسن عمل أخلصه وأصوبه. أحسن عمل أخلصه وأصوبه. الفضيل بن عياض. من أول السطر: ويضاف إلى هذين الشرطين العامين شروط خاصة لكل عبادة. ويضاف لهذين الشرطين العامين شروط خاصة لكل عبادة. من أول السطر: مثال ذلك، مثال ذلك. الشروط العامة لصحة الصلاة: الإخلاص والمتابعة. أول السطر: الشروط الخاصة لصحة الصلاة: دخول الوقت، طهارة من الحدثين، طهارة المكان، استقبال القبلة. طيب خليكم معايا يا مشايخ، نطرح سؤال كده، انتبهوا يا رجالة. يبقى أنا عندي دلوقتي لكل عمل تعبدي كم نوع من الشروط؟ نوعين: شروط خاصة وشروط إيه عام. يبقى بناء على ذلك أي إنسان يسألك عن أي شرط من للعبادة شروط عامة لكي تكون مقبولة، على طول الإخلاص والمتابعة. بعد ذلك بنبدأ نتكلم عن شروط خاصة لكل عبادة بمفردها. فعندي شروط صحة الصلاة، شروط صحة الحج، شروط صحة الزكاة، شروط صحة النكاح، شروط صحة البيع إلى غير ذلك. السؤال: هل يا ترى لكي يكون العمل مقبولا وصحيحا لابد أن تجتمع الشروط العامة مع الخاصة، أم أن أحدهما يغني عن الآخر؟ تفضل يا شيخ علاء. أحسنت. واضحة يا أحمد؟ واضحة يا شيخ؟ يبقى لابد أن تجتمع الشروط الإيه العامة مع الإيه خاصة. يبقى ما ينفعش أكتفي بالشروط العامة وأترك الشروط الخاصة. أيضا لا يحل أن أتكمسك بالشروط الخاصة وأدع الشروط العامة، فإذا تخلف أحد نوعي الشرطين فإن العمل باطل ولا كرامة. نرجع للكتاب. يقول: وسيأتي حديث العرباض بن ساري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكان يقول صلى الله عليه وسلم في خطبته: أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. وسنؤخر الكلام على المحدثات إلى ذكر حديث العرباض المشار إليه، ونتكلم ها هنا على الأعمال التي ليس عليها أمر الشارع وردها. طيب، يعني من باب استعجال الخير نقول: اكتب عندك ضابط البدعة، ضابط البدعة. اللي هي ضابط المحدثة. اكتب طريقة مخترعة في الدين، طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية. أعيد، طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية. طبعا التعريف هذا تعريف الإمام الشاطبي، وهو أسد تعريف للبدعة. الإمام الشاطبي رحمه الله له تعريف آخر نفس الكلام ولكن الختام مختلف، فقال طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بها المبالغة في التعبد إلى الله. يبقى نهاية الكلام التعريف مختلف، بس قال مرة يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية، وقال مرة أخرى يقصد بها المبالغة في التعبد إلى الله عز وجل. والتعريف الأسد والأتم الأول هو يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية. ده ضابط يا أخوانا البدعة، ضابط البدعة. وبناء على ذلك يعني يتفرع من هذا المبتدع، المبتدع، لأن لا توجد بدعة في الحقيقة إلا بمبتدع، ولكن ممكن توجد بدعة في الأذهان من غير مبتدع. صح؟ واضح ده ولا مش واضح؟ يعني مثلا أنا أقول كلام، الكلام له وجود بدون متكلم في الحقيقة أم في الأذهان؟ تاني، هي مسألة بسيطة بس نتخيل. يعني مثلا نقول ايه، سمعت كلاما، ساعة ما اخوي علي يقول لي سمعت كلاما اقول له الشيء الطبيعي ممن، لانه لا يوجد في الحقيقة كلام الا من مين؟ من متكلم. حتى لو انك لم ترى المتكلم، كان يكون هاتف مثلا من الجن او تسمع من آلة من الآلات الحديثة كلام، يبقى لابد كلام من ايه؟ من متكلم. وكذلك حينما نقول بدعة لابد ان تكون من مين؟ من مبتدع. يعني لما نقول طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية، هذا كلام لابد ان يكون صدر من احد، لازم، والا هنجد طريقة مخترعة بدون واحد اخترعها وبدون واحد فعلها. يبقى اذا معنى بدعة لابد ان تكون مصحوبة بايه؟ بمبتدع. واخد بالك؟ اكتب عندك ضابط المبتدع، ضابط المبتدع، كل من فعل البدعة ودعا إليها أو آوى من يدعو إليها أو سكت عمن يدعو إليها. عالما مختارا لذلك، غير متأول ولا مخطئ، نرجع للكتاب، يقول: فهذا الحديث يدل بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود، ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود. اكتب عندك ضابط المنطوق، ضابط المنطوق، هو ظاهر الكلام، ضابط المنطوق هو ظاهر الكلام، تحت منها ضابط المفهوم، ويسمى بمفهوم المخالفة أو فحوى الخطاب، لكلها مسميات لشيء واحد عند الأصوليين. ضابط المفهوم أو مفهوم المخالفة أو فحوى الخطاب، كتبت يا مصطفى؟ مليني كتبت ايه؟
ضابط المنطوق هو
نعم ايوه واضح يا اخوانا دي ضوابط اصوليه مهمه جدا. ايوه اشرح. حاضر. ضابط المنطوق كتبته سمعه لي. ايه معناها ظاهر الكلام؟ يعني انا سمعت كلاما، الكلام ده له معنى ولا ملوش معنى؟ المعنى الذي فهمته ده بنسميه المنطوق، واخد بالك؟ طيب المفهوم، المفهوم ده بقى بيسميه علماء الاصول المفهوم، وبيسموه مفهوم المخالفه، وبيسموه فحوى الخطاب. دي مصطلحات عند الاصوليين كلها بمعنى واحد. يعني تقرا في كتاب يقول لك والمفهوم كذا، يبقى ايه معنى كلمه المفهوم؟ هي فحوى الخطاب، هي مفهوم المخالفه. ايه معنى بقى المفهوم وفحوى الخطاب ومفهوم المخالفه؟ اكتب هو عكس المنطوق، هو عكس المنطوق. مركز معايا؟ هو عكس المنطوق معايا مشايخ؟ اكتب عندك ودلالة المفهوم اللي هي ايه بقى؟ مفهوم المخالفة وايه وليد؟ ها؟ وفحوى الخطاب. ودلالة المفهوم يعمل بها. نعم؟ لا ده التعريفات دي من عندنا احنا. انا بقول بقى بعد كده ايه دلالة المفهوم حكمها ايه؟ ودلالة المفهوم يعمل بها وتبنى عليه الاحكام. إلا في ثلاثة حالات. كتبت يا محمد؟ كتبت؟ سمعني. جزاك الله خير، أحسنت. اكتب الحالة الأولى إذا خرج الكلام مخرج الغالب. إذا خرج الكلام مخرج الغالب. يبقى في حالة إيه؟ خليكم معايا ركزوا في الجزئية دي. يبقى إذا خرج الكلام مخرج الغالب ما يبقاش في مفهوم مخالفة، لا يعمل به. معايا؟ ولكن إن كان خرج الكلام ليس مخرج الغالب يعمل به. طيب مثال ذلك. مثال ذلك. قال تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. أنا عاوز أقول لكم على حاجة يا مشايخ، ركزوا معايا بس في المعلومات دي عشان الوضع كده مش عاجبني خالص. ساعات احنا بنملي كثير، الهامش بتاع الكتاب ما بياخدوش، فأرجو أن يكون معاك أجندة صغيرة أو كراسة وعلى حساب أنا مستعد تكتب فيها وتروح بيتك وانت بتذاكر، إما أن تلصق هذه الورقة في الكتاب وإما أن يكون لك تلخيص، لأن المعلومات التي نمليها عليك أخذناها يعني عن أهل العلم الأكابر، فرجائي خذها مأخذ الجد، رجائي خذها مأخذ الجد، هتوفر معك كتير جدا وهتفرق معك كتير. لكن في الهامش ممكن الهامش ما يكفيش والكلام كتير تضطر تضيق الاسطر. طب انت ما انت هتكبر وما انتش هتشوف، واخد بالك؟ طب هتعمل ايه ساعتها؟ ثم ان نريد ان نورث الكتاب، لان الكتاب ده الشيء الوحيد اللي بيورث. لما تورث الكتاب بقى وابنك يطلع مثلا يقرا يلاقي الزيادات ديت، ممكن الواد يفكر ويعتبرك شيخ وتبقى مشكله ثانيه دي لوحدها. معايا مشايخ كده؟ فخدوا بالكم الله يبارك فيكم. ها قلنا ايه بقى؟ كتبت اخر حاجه يا شيخ وتملي لو سمحت. اخر حاجه كتبتها ايه؟
الحاله الاولى.
ها؟
الحاله الاولى
اللي هي؟
اذا خرج الكلام مخرج الغالب مثل قال تعالى:
ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. ده نص في القران. النص ده يا اخواننا له ظاهر اللي هو المنطوق وله مفهوم، مظبوط؟ واي كلام في الدنيا، اي كلام من باب الاخبار بيبقى له منطوق وله مفهوم. منطوق اللي هو ظاهر الكلام، المفهوم اللي هو ايه؟ عكس الكلام. فنريد منك ان تاتيني ايه معنى ظاهر الكلام هنا؟ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. ما الذي فهمته من هذا الكلام؟ اللي هو المنطوق اللي هو ظاهر الكلام، تفضل.
عدم ادراك الفتيات، عدم ادراك
على الزنا يعني؟ لا، الفهم كده ناقص، لان في كلام تاني عندك. ها؟ لا تاني. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. الفتيات هنا اللي هي الإماء، على البغاء اللي هي الزنا. ربنا يحفظنا وإياكم كويس. إن أردنا تحصنا، إن شرطية أردنا فعل، الفعل اللي هم مين؟ الفتيات. تحصنا العفة، يعني كأن النص الشرعي يقول لا تكرهوا إماءكم على البغاء إن كانوا يريدن التحصن والتعفف. مش ده الظاهر؟ صح. طب المنطوق، قصدي المفهوم بقى، يبقى المفهوم معناها ايه؟ ان لم يردن تحصنا فليس عليكم جناح ان تكرهوهن على الزنا. صح، مظبوط كده. يبقى في هذه الحاله هل يا ترى يعمل بالمفهوم ام لا يعمل؟ لما؟ لان الكلام خرج مخرج الغالب. اتفهمت؟ واضحه يا اخوانا دي؟ اتفهمت يا جيف؟ عيني عيدها لك تاني. طب ناخد مثال اخر، اكتب مثال اخر. قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر. لا برهان له به. رحمكم الله. فإنما حسابه عند ربه. كتبت النص؟ كتبت يا أحمد؟ كتبت؟ سمعني. كويس. ظاهر النص، ظاهر ايه اللي فهمته من ظاهر النص؟ الله يجزيكم بالخير، عاوزين نتدرب لان المسؤولية عظيمة على اعناقنا. فضل يا شيخ. لا، هنا ناقص الكلام. لا ما معوش برهان. صح. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند رب. ده ظاهر الكلام، كل من يدعو مع الله إلها آخر وما معهوش برهان حسابه مين؟ عند ربه. طيب عكس الكلام، لو ادعى مع الله إلها آخر ومعه برهان. صح، مش عكس الكلام، يبقى ليس له حساب. نقول هذا المفهوم لا يعمل به، لأن الكلام إيه محمد؟ خرج مخرج الغالب. بمعنى إيه؟ كل من ادعى إلها مع الله ما عندوش برهان. واضح يا شيخ؟ مثال ثالث عشان نفهمها قوي، مثال ثالث. قال تعالى، معايا شيخ حسن؟ ماشي. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله. ها، ظاهر النص إيه؟ لا، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ده الظاهر. أضعافا مضاعفة يعني مثلا إيه؟ جنيه أضعافا مضاعفة، يبقى 2 4 6، واخد بالك؟ طيب عكسه إيه يا أحمد الكلام؟ يبقى معناه إيه؟ إن أكلت الربا غير أضعاف مضاعفة مفيش فيها حاجة. نقول الكلام ده يعمل به أم لا يعمل؟ لأن الكلام خرج مخرج الإيه؟ اتفهمت ديت؟ اتفهمت؟ مثال رابع. قال تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. والصح ايه؟ ما حدش يزعل يعني. في 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 درس علم تجاوزا، تجاوزا يعني، ما حدش يصدق دي ان احنا طلبة علم يعني. المفترض لما طالب يملي آية خلاص ما تقولهاش تاني. ليه؟ لأنه كل حفظة. صح يا محمد؟ طيب ماشي. صح يا شيخ علاء كده؟ وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وربائبكم، الواو عطف على ما سبق، وما سبق ذكر النساء المحرمات على الرجل على التأمين. ربائبكم جمع ربيبة، والربيبة هي بنت الزوجة من غير زوجه. معايا كده؟ والربيبة إيه؟ بنت الزوجة من غير زوجها. فربنا عز وجل قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فلكي تكون الربيبة محرمة عليك على التأبيد بظاهر الكلام اللي هو المنطوق شرطين: أن تكون في حجرك، وأن تكون دخلت بأمه. إيه معنى دخلت بأمه يا شيخ؟ لا كلام، عاوز كلام طالب علم. ما معنى دخلتم بهن؟ ركز. قلنا دخلتم بهن أي الدخول الحقيقي اللي هو الجماع، سواء دخول حقيقي أو حكمي. يبقى الشارع الحكيم اشترط في الربيبة لكي تكون محرمة كم شرط يا أخوانا؟ أن تكون في حجرك، وأن تكون إيه؟ دخلت بها، واخد بالك. طيب إن لم تكن في حجرك ودخلت بأمه، يعني إيه؟ واحد مثلا تزوج بامرأة والمرأة ديت عندها بنت من غيره، فتزوج بالمرأة والبنت هذه هو مثلا في اسكندرية والبنت في أسوان، وبعد ذلك ماتت أمها، أيحل له أن يتزوج ابنتها لأنها لم تكن في حجره أم لا يحل؟ ده السؤال. تفهمت المسألة ولا تفهمتش؟ فإحنا بنقول هنا قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، اصحى وليدي، اللاتي في حجوركم، الكلام هنا خرج مخرج الغالب. إيه يعني إيه؟ الطبيعي والمتعرف عليه إذا تزوج الرجل بامرأة وعندها بنت اثنين ثلاثة ولها تعالي انت وبناتك، يبقى خرج مخرج الغالب هنا، واخد بالك آخر فضل. يبقى بناء على ذلك الربيبة اللي هي بنت الزوجة إذا دخل الرجل بأمها تحرم عليه سواء كانت في حجره أو لم تكن في حجره. لما؟ لأن الكلام خرج مخرج الإيه؟ وضحت كده المسألة؟ يبقى مفهوم المخالفة الأصل أنه يعمل به وتبنى عليه الأحكام، إلا في كم حالة؟ ها؟ الحالة الأولى اللي هي إيه؟ خرج مخرجها. الحالة الثانية، الحالة الثانية التي لا يعمل بها محمد بمفهوم المخالفة اللي هي الألقاب. الألقاب يعني مثلا نقول إيه؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، المنطوق ان محمد ايه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب المفهوم لا رسول الا محمد، لا، يبقى هنا اللقب، واخد بالك؟ يعني اقول ايه؟ اقول مثلا ايه؟ سعيد مهندس. هل معنى ذلك ان غير سعيد ليس بمهندس؟ لا، لان هنا الامر ايه؟ لقب. يبقى الالقاب ليس لها مفهوم، وضحت؟ الالقاب ايه؟ ها؟ ليس لها مفهوم. الحاله الثالثه الاعداد، الأعداد. قال تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. واضح يا أخوانا كده؟ اكتب عندك ملحوظة، ملحوظة: إذا تعارضت دلالة المفهوم مع دلالة المنطوق تقدم دلالة المنطوق. إذا تعارضت دلالة المفهوم مع دلالة المنطوق تقدم دلالة المنطوق. لعل كل مسألة وضحت يا أخوانا كده، اتفهمت يا مشايخ ولا عدها تاني؟ ها؟ نرجع للحديث. يقول الإمام ابن رجب الحنبلي: فهذا الحديث، أي حديث يقصد؟ أي حديث؟ خمس. يدل بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود. نعم، كل من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد عليه. ويدل بمفهومه، عرفنا ايه معنى المفهوم؟ على ان كل عمل عليه امره فهو غير مردود، والمراد بامره ها هنا دينه وشرعه، كالمراد بقوله في الروايه الاخرى: من احدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو رد. اكتب عندك. والمعني بالرد هنا أن الزيادة المحدثة غير مقبولة، ويأثم فاعلها بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. أعيد تاني ديت معنى كلمة رد، أن الزيادة التي إيه؟ ها؟ أنا قلت الزيادة إيه؟ الزيادة المحدثة مالها؟ غير مقبول، وصاحبها إيه؟ بعد استيفاء الإيه؟ الشروط وانتفاء. اكتب عندك مثال ذلك. مثال ذلك، رجل طاف بالبيت 8 أشواط في مناسك العمرة. رجل طاف بالبيت 8 أشواط في مناسك العمرة، وهو يعلم أن الطواف 7، مضبوط، يعلم ومختار وغير متأول. اتفقت كلمة العلماء يا أخوان على أن الطواف 8 مردود وباطل ويأثم صاحبه، ده إجماع. يبقى الزيادة المحدثة باطلة باتفاق، وصاحبها يأثم بعد استيفاء الشروط. الإشكال فين بقى؟ هل هذه الزيادة المحدثة تؤثر على بقية العمل أم لا تؤثر؟ ده معترض من أهل العلم، ولكن نتفق ابتداء إن الزيادة مالها باطل. تمام. الوضوء عندنا، الوضوء كم مرة يا أخوانا؟ مرة، مظبوط، مرتين أو إيه أو 3. طب الرأس كم مرة؟ مسح الرأس يا أخوانا إيه؟ مرة واحدة. والأحاديث التي وردت في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح الرأس 3، أهل الاختصاص حكموا عليها بالضعف فلا يلتفت إليه. يبقى بناء على ذلك، رجل يتوضأ ومسح رأسه 2 أو 3، بعد المرة الأولى مسح 2 أو 3، باتفاق المرتين، المرة الثانية أو الثالثة منهم مردودة باتفاق ويأثم صاحبه. بعد ذلك الوضوء باطل أم غير باطل؟ هذا أمر آخر. أدي معنى كلمة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيه؟ فهو رد. يبقى الشيء الزيادة المحدث مردود، مردود يعني إيه؟ غير مقبول، باطل، ويأثم صاحبه بعد استيفاء الشروط، يؤثر على بقية العبادة أم لا؟ هذا سيأتي كلام. وضحت؟ وضحت إيه معنى رد؟ طيب، طبعا هنا بيأتي بعض الناس ينظرون إلى الأحكام الشرعية بالعواطف، واخد بالك، ودين الله ليس كذلك. يعني مثلا واحد مثلا يصلي الظهر 5 أو المغرب 4 متعمد، باتفاق أهل العلم الصلاة باطلة كلها. يقول لك إزاي باطلة؟ طب خلي الخمسة في الظهر هي اللي باطلة والرابعة في المغرب، لا كله باطل. يبدأ يتعامل مع هذه الحالة بالعاطفة. ديننا يا أخوانا مش كده. عشان كده من أصول أهل السنة والجماعة لا هوادة ولا عواطف ولا مجاملة في شرع الله، فكل من ترك ركنا من العبادة بطلت عبادته مهما أتعب نفسه. بدليل مسألة هي تطرحها على من يجادل معك، قل له واحد بيصلي الظهر وصلى الظهر صلاة بإتقان وقرأ فيها ثلث القرآن، وبينما هو في التشهد الأخير وقبل أن يسلم التسليمة الأولى بثانية واحدة أحدث، ما حكم صلاته؟ فيها نزاع ديت باطل. طب ما ده يصلي في الظهر 2 ساعة خلاص انتهت. ليه؟ لأن هنا فقط شرط من شروط صحة الصلاة. يبقى مسألة الحكم على العبادة بأنها مردودة أو باطلة، الكلام مش مسألة عواطف، ده مسألة أحكام شرعية. ولعلكم تذكرون حديث عروة بن مدرس الطائي، وهو عند أبي داود والترمذي وسنده صحيح، هذا العبد الصالح الصحابي الجليل لما علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليحد بيت الله الحرام وكان من بلاد طير، فبدلا من أن يذهب إلى المدينة ذهب من بلاد طي إلى مكة مباشرة. وبينما هو يسير يعني عنده معلومات أن من مناسك الحج الوقوف بعرفة، وعرفة ده اسم جبل، فقام هذا العبد الصالح وما ترك جبلا إلا ووقف عليه. وصل المكة إمتى؟ وصل وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم بعد فجر المزدلف يوم العيد، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أتعبت نفسي وأكللت راحلتي، والله ما تركت من جبل إلا ووقفت عليه، هل لي من حد؟ قال له: لا. يزيد: أتعبت نفسي وأكللت راحلتي، ماشي، ولكن تعب في غير محله، وهبلك وسعي لم يأمر به الشرع، أطولت عبادتك. وزيب لكم أخواننا، يبقى قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، الزيادة ملها مردودة باتفاق، ويأثم صاحب. طيب، يقول: فالمعنى إذن أن من كان عمله خارجا عن الشرع ليس متقيدا بالشرع فهو مردود. نعم، اللي هو تعرو عروة بن المدرس، اكتب عندك: روى الإمام أبو داود وأحمد والترمذي بسند صحيح من حديث عروة ابن مدرس الطائي، مدرس ضع شد على الراء، قال: خرجت لأحج فأدركت النبي صلى الله عليه وسلم في فجر المزدلف، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجت لأحج فأدركت النبي صلى الله عليه وسلم في فجر مزدلفة. مزدلفة اللي هي ايه؟ اللي هو يوم العيد في مكان المزدلف. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكللت نفسي وأتعبت وأجهضت راحلتي، أو ايه؟ نعم، أتعبت نفسي وأكللت راحلتي، والله ما تركت من جبل إلا ووقفت عليه، فهل لي من حد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه وشهد مشهدنا هذا ووقف قبل ذلك بعرفة بليل أو بنهار، ووقف قبل ذلك بعرفة بليل أو بنهار، فقد قضى حجه وتم تفثه. ووقف قبل ذلك بليل أو بنهار، من أول فين؟ من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حد؟ فقال: من صلى صلاتنا هذه وشهد مشهدنا وكان قبل ذلك، وكان قبل ذلك وقف بعرفة بليل أو بنهار فقد قضى حد وتم تفثه. يبقى في الحالة دي عروة له حد أم ليس له حد؟ ها؟ ليس له حد. أحكام الصلاة ما فيش فيها مجاملة لأحد، لأن كثير من الناس مثلا تجد اللي هم بعض المبتدعة الذين يتقربون إلى الله بالذكر الجماعي مع تطويح البدن يمين وشمال، ويجتمعون في المحافل الكثير، واخد بالك؟ الحكم الشرعي العمل باطل، كيف؟ وفعل 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 وفعل، باطل. إنسان مثلا يقيم الموالد والاحتفاءات عند قبور الأولياء والصالحين ويبذل الأموال الطائلة، العمل باطل، كيف؟ وعمل عظيم وفعل وفعل. لا، الحكم على الأعمال بالصحة والبطلان ملوش علاقة بالعواطف، ده له علاقة بالأدلة الشرعية، هذا صحيح وهذا باطل. واضح يا اخواننا الأمور دي؟ رجاء الله يبارك فيكم يعني تستوعبوها جيدا وتعرفوا الأدلة عليها، بحيث يبقى انت عندك حجة واضحة عند الكلام مع المبتدع. نرجع، يقول: فالمعنى إذن أن من كان عمله خارجا عن الشرع ليس متقيدا بالشرع فهو مردود. وقوله: ليس عليه أمرنا، قوله هذا ضمير عائد على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. إشارة إلى أن أعمال العاملين كلهم ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة، وتكون أحكام الشريعة حاكمة عليها بأمرها ونهيها. فمن كان عمله جاريا تحت أحكام الشرع موافقا لها فهو مقبول، ومن كان خارجا عن ذلك فهو مردود. لذلك الأصل ده لو كان ربنا عز وجل من عليك وبدأت تتكلم مع الناس في شرع الله ركز عليه قوي. كيف تقول للقوم ما خلقنا ربنا إلا لعبادته، متفقين على ديت، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب كيف أعبد الله عز وجل؟ الأمر سهل ميسور، أنظر لخير خلق الله صلى، هو خير من عبد الله، أعبد الله كما عبده بإخلاص وبمتابعة. لذلك اكتب عندك، روى الإمام أبو داود بسند صحيح موقوفا على حذيفة بن اليمان، قال من القائل؟ أنا قلت يا أحمد لا موتش كده، اكتب اللي مليته كده، اقرأ علي ما أمليته عليك، يعني من ساعة ما بدأت ما مليتش حاجة خالص. أنا قلت روى أبو داود، مليني أول مرة أبو داود كتبت يا دم كتبت كتبت روى الإمام إيه؟ طول بالك يا زحمة مش فلوس. قلت إيه؟ يبقى أنا قلت روى الإمام أبو داود موقوف موقوفا على حذيفة بن اليمان، قال من القائل بقى السؤال هنا؟ ها؟ حذيفة مش النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كل عبادة لم يفعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوها. موضوع منتهى. كل عبادة لم يفعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا. لما؟ لأنهم خير من اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بناء على ذلك انت عم أصل عاوز تعبد ربنا، انظر كيف عبده النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لأن الصحابة كانوا خير من اقتدى به وكانوا ينقلون عنه كل شيء. فرجل يعني من الله عز وجل عليه بنعمته، ومن شدة فرحه بهذه النعمة التي من الله به عليها من الله بها عليه قال إيه؟ سأصلي ركعتين شكر. نقول له لا، بدعة وضلالة. إزاي ده أنا بشكر ربنا؟ خاطئ. ما فيش في الإسلام حاجة اسمها صلاة شكر، في حاجة اسمها سجدة شكر، وهكذا. لذلك ما تجد أناس متناقضين في عباداتهم زي المبتدعة، زي المبتدعة بالضبط، بيذكر الله الذكر الجماعي ويتطرمح ذات اليمين وذات الشمال. لما تفعل هذا هي فيها حاجة؟ تم بناء على كلامك سأجريه على بقية العبادات. وده بقى نزود في الظهر، نزود في العصر، نزود في في في, في صيام رمضان إلى غير ذلك. يبقى مسألة عبادة ربنا عز وجل بإخلاص ومتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب نرجع للكتاب، يقول والأعمال قسمان عبادات ومعاملات. والكلام ده مهم بمعنى إيه يا إخوانا؟ أي عمل يصدر من أي آدمي على وجه الأرض لا يخرج عن هذين النوعين، إما عبادة وإما معاملة، واخد بالك؟ إما عبادة وإما معاملة. ده هذا بالنسبة للمسلمين، أما الكفرة كل شغلهم إيه؟ معاملات ومصالح دنيوية. أما إحنا أنت رايح فين؟ رايح درس علم، ده عبادة. أنت رايح فين؟ والله رايح أشتغل، معاملة. رايح أبيع وأشتري، معاملة. ومن أجل هذا بشيء ميسور إن شاء الله يستطيع المسلم أن يجعل كل أعماله على وجه الأرض عبادات بالنية، لأن الأصل الذي خلقت من أجله أن أعبد الله. ما أفعله أنا وأنت من مشاريع ومن دراسة ومن عربيات ومن زواج ومن طلاق، كل هذه وسائل لتحقيق الغاية الأصلية وهي العبادة. يبقى بناء على ذلك أنا ببيع واشتري. لما؟ والله عشان أتربح قرشين أكف زوجتي وأولادي عن الحرام وأطعمهم من حلال، ونتقوى جميعا بهذا المال على طاعة الله. قمة العبادات، قمة العبادات. يبقى الإنسان المسلم ليست لغير المسلم يستطيع بالنية الصالحة أن يحول كل أعماله إلى عبادات، مع أنها في الحقيقة إيه؟ معاملات وإيه؟ وعبادات. هو يحولها إلى الإيه؟ إلى العبادات. كيف؟ ينوي بالمعاملة التقوي على طاعة الله. طيب، يقول: والأعمال قسمان، عبادات ومعاملات. فأما العبادات فما كان منها خارجا عن حكم الله ورسوله بالكلية فهو مردود على عامله، وعامله يدخل تحت قوله: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فمن تقرب إلى الله بعمل، للقاعدة هي، فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قربة إلى الله فعمله باطل مردود عليه. بتنحفظ تنحفظ، أعيدها تاني: فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة إلى الله فعمله باطل مردود عليه. دي قاعدة كلية تحتاج إلى شرح وتفصيل. فمن تقرب إلى الله بعمل، العمل دي لم يجعله الله عز وجل قربة لله، ولم يجعله أيضا الرسول قربة لله، فالعمل ماله إيه؟ باطل مردود. مثال ذلك كده: رجل تقرب إلى الله بعدم الزواج. لك مش متجوز ليه؟ قرب إلى الله. يا عم أنت معك فلوس وما شاء الله صحتك كويس، قال آه أنا استطيع أتجوز أربعة واصرف عليهم وعيش وكل هذا القصر، بس مش متجوز قربة إلى الله. مبتدع ضال. أنتوا معايا يا أخوانا؟ ليه؟ لأن ترك النكاح قرب إلى الله لم يجعله الله ورسوله قرب إلى الله عز وجل، لم يجعله. واضح يا أخوانا كده؟ طيب، واحد قال لك سأتقرب إلى الله ها بالصيام، بالصيام. يبقى الصوم من حيث الجملة جعله الله قربة إليه، صح؟ وكذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بقى هنخش في التفاصيل: هتصوم إزاي؟ وهتصوم إمتى؟ وهتصوم كم ساعة؟ بس يبقى القاعدة دي إخواننا قاعدة كلية، عند تطبيقها على أفراد الأعمال تحتاج إلى شرح وتفصيل وبيان. واضح ولا مش واضح الكلام؟ لأن الحديث ده لو ربنا عنا واستوعبناه ستستطيع إن شاء الله تميز بين البدعة والسنة أوضح من شمس النهار. يبقى كل القاعدة بتقول: كل من تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قرب إلى الله فعمله باطل مردود عليه. يبقى أول شيء العمل اللي انت بتعمله ده الشرع جعله قربة، نبدأ نخش في التفاصيل. طيب، الشارع لم يجعله قربة مطلقا، خلاص. لذلك عند البخاري ومسلم من حديث أنس على ما أذكر يقول أنس: رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. عثمان بن مضعون بدري أراد أن يتبتل. إيه معنى يتبتل؟ يترك النكاح إيه؟ خد بالك، قرب إلى الله. طب ما واحد منكم مش يترك النكاح قال لك عم أنا ما أقدرش على النسوان، أنا خليني بعيد أحسن، خلاص ما يبقى عاجز. واحد تاني ترك النكاح ما حتوش ملين، يبقى هنا تركه بسبب مشروع، لكن هذا عنده القدرة وتركه. فعثمان بن مضعون أراد ذلك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أريد التبتل. إيه معنى التبتل؟ ها، ترك النكاح قرب إلى الله. فرده عليه. الصحابة بيقول لو أذن لهم مش تركنا النكاح بقى لاختصين عشان خلاص يبقى لرجعه. واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى العمل من أصله. انتبهوا أول الأمور دي، لأن من خلال تعالى أنت بتعمل إيه؟ بحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. مين قال الكلام؟ العمل من أصله غير مشروع. طب ده أنا بقرأ قرآن والسيرة والكلام ده كله، لا دعك منها. طيب، طب لو أن العمل، ركزوا معايا بقى، جعله الله عز وجل قربة له، وكذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم قربة له، هل يتطرق إلى هذا العمل بدعة؟ نعم. ركزوا معايا هنا، يبقى احنا قلنا بنبص للعمل من أصله. العمل من أصله هذا الشارع جعله قربة، نعم، خش في التفاصيل. طب الشارع لم يجعله قربة في أصله، يبقى بدعة في دين الله عز وجل. طيب الشارع جعله قربة، نقول لك تعالى بقى، العمل الذي جعله الشارع قربة على الإجمال لابد أن يتفق مع الشريعة في ستة أمور. كلام واضح؟ يبقى هنظر للعمل من وجهه، الوجه الأولية العمل كله كده على بعضه مشروع؟ لا، خلاص ريحت، ما تكلمش، واخد بالك؟ مش مشروع، ما نتكلمش في التفاصيل. ليه؟ لأن العمل أصله غير مشروع. تمام. كمن يريد أن يحكمون شرع الله أو يسعدون البلاد بالوسائل الحديثة كالديمقراطية وغيره، العمل في أصله غير مشروع، ما تكلمش في تفاصيل خالص، واخد بالك؟ لذلك باتفاق أهل العلم لا يجوز التقرب إلى الله بما حرم الله أبدا، يستحيل يا أخوانا، ولا يجعل المحرم وسيلة إلى القربة أبدا. يعني واحد مثلا سلك مسالك غير شرعية ليصل إلى هدف شرعي، يعني تجر في المخدرات عشان يكفل طلبة العلم، انت عاوز مكتبة دي كم طن كتب كديتك بعتني 2 جنيه انت عاوز، لا يجوز مطلقا ابدا. ليه؟ لان الوسيله مالها غير ايه؟ غير شرعيه. ركزوا يا مشايخ الله يبارك فيكم، اريد ان نستوعب الحديث كما ينبغي. يبقى العمل على وجه الاجمال غير مشروع، يبقى ايه؟ بدعه. ما نخش في تفاصيل. طب العمل مشروع، نخش في التفاصيل. هننظر لهذا العمل الذي تريد أن تتقرب به إلى الله من خلال ستة أمور. أول حاجة السبب. الكلام ده إن كنت قد أمليته عليكم قبل ذلك فنستأذنكم في الإعادة لأنه هو الأساس. يعني أرجو أن لا يضيق الصدر يقولك طب ما مليتونا مرتين ثلاثة والشيخ ما عادش معاه حاجة، ماشي، هو ده اللي عندي، واخد بالك؟ ليه؟ لأنه مهم جدا، لأن البدعة بتنعرف من هنا. يبقى العمل دوت اللي هتكلم عليه مشروع ولا غير مشروع؟ مشروع. ولكن نريد بقى أن نريد أن هل يا ترى هذا العمل فعلا، العمل المشروع ده في الجملة ممكن تتطرق إليه البدعة أو لا تتطرق؟ الجواب ممكن. طب كيف يحكم؟ أن يوافق الشريعة في ستة أمور. يوافق الشريعة في إيه؟ في ستة أمور. اكتب أخي الفاضل، الأمر الأول السبب. مرحبا شيخ، ده له سبب. السبب من أول السطر، تعريف السبب. ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. نقسم الوقت لحد المغرب مادتين بس، ماشي حلو، وبعد المغرب مادة على ما نشوف المادة الثالثة اللي هنجيبها. طبعا احنا ان شاء الله كنا خلصنا قبل العيد الحقيقية، فبإذن الله تبارك وتعالى يعني واستحملوني في المادة العلمية شوية، لأن لي رؤية، وإن خلفت أحدا منكم فتتسع الصدور، حسبنا أننا في طاعة. فبإذن الله من اللقاء القادم بإذن الله هنبدأ في شرح الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التي قام بشرحها العلامة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، بحيث كل أخ يجيب الكتاب ويستعد إن شاء الله من اللقاء القادم بإذن الله شرح الأصول الثلاثة. المرحلة الجاية عن إيه؟ هنرتقي شوية، أنا بتعامل كأن أنا اللي بدرس، أما أنتوا علية القوم فاستحملونا شوية. يبقى اللقاء القادم هنبدأ فيه الأصول الثلاث شرح الشيخ صالح. بعد كده ممكن بقى نجيب الصفات الإلهية، ممكن نجيب بقى معالج القبول. ربنا سبحانه وتعالى يقدر الخير بإذن الله ولا يقدر إلا الخير. ها آخر حاجة تبناها إيه يا شيخ؟ السبب، تعريف السبب تفضل. ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. موافقة العبادة للشريعة في ستة أمور لكي تكون مقبولة، مع الإخلاص ولا من غير إخلاص؟ ها الإخلاص ده موجود، ده مطرد. خلاص يا شيخ كتبت السبب، خلاص اكتب تعريف آخر للسبب. أمر ظاهر منضبط، تعريف السبب أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه. تاني التعريف، أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه. مثال ذلك، مثال ذلك غروب الشمس، غروب الشمس علامة لوجوب صلاة المغرب، والشمس علامة لوجوب ايه؟ صلاة المغرب. مظبوط، اكتب عندك بعدها زوال الشمس، زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر. الكلام ده واضح ولا مش واضح؟ اكتب عندنا بقى القاعدة هي اللي هتحكمنا. كل من أتى بعبادة بسبب لم يأذن به الشرع فهي بدعة. كل من أتى بعبادة بسبب لم يأذن به الشرع فهي بدعة. مثال ذلك الاحتفاء بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك صيام السابع والعشرين من رجب أو النصف من شعبان فقط يبقى بناء على ذلك يا أخوانا إنسان أتى بعبادة، العبادة هذه بناها على سبب، فبننظر هل هذا السبب أذن به الشرع أم لم يأذن. أذن به خلاص انتهينا، طب لم يأذن به الشرع يبتدع في دين الله وعلى هذا فقس. في بقى جزئية مهمة جدا اللي هي ايه، احنا قلنا في تعريف السبب مليني كده تاني، التعريف التاني بقى احسن، الشارع جعل هذا الشيء علامة على الحكم الشرعي، يعني هذا الشيء موجود يبقى العبادة موجودة. هنا السؤال لماذا تمت هذه العلاقة بين السبب والعبادة؟ الجواب حق خالص لله، مالناش دخل فيها مطلقا. واخدين بالكم؟ يعني هنقول مثلا لماذا جعل الشارع غروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب؟ الجواب لا يسأل عما يفعل، مالناش دخل. يبقى علاقة السببية حق لله، مو ده التشريع. وكذلك لماذا جعل الشارع رؤية هلال رمضان سبب لوجوب الصوم؟ لا يسأل عما يفعل، وهكذا فقس. يبقى علاقة السببية بين الشيء وبين العبادة لا دخل لنا لها مطلقا. لذلك العلماء قسموا الأسباب اللي هي أسباب للعبادات اللي هو ما يلزم من وجود الوجود ويلزم من عدمه العدم، قسموا الأسباب باعتبار قدرة المكلف عليها وعدم القدرة إلى قسمين: سبب ليس في مقدور المكلف ولا دخل له به مطلقا. انتم معايا في الكلام ده ولا سهل؟ سبب ليس في مقدور المكلف، هل في مقدورك يا شيخ ان انت تخلي الشمس تزول قبل وقت الزوال؟ مش مقدور. هل في مقدور اخلي هلال رمضان يجي 25 شعبان؟ ليس في مقدوري. يبقى ده سبب في غير مقدور المكلف. هل في مقدور المرأة ان تعدل حيضها ليكتب عليها القلم؟ هل في مقدور الرجل الشاب ان يعدل البلوغ؟ ابدا. يبقى ده اسمه ايه؟ سبب ليس في مقدور المكلف، ملناش دخل بالمطلق ابدا. وفي اسباب اخرى في مقدور المكلف، كمثلا القتل العمد العدوان سبب لوجوب القصاص، صح، وهو في مقدور المكلف. واضح يا اخوانا؟ الذي يهمنا في هذا الباب يا اخوانا ان علاقة السببية بين الاشياء التي جعلها رب البرية اسبابا لعبادات، هذا حق خالص لمن؟ لله عز وجل. واضح الدية؟ يبقى لما نقول مثلا ايه، والله انا ما فيش فيها حاجة، ده داخل اول رجب، وفيه ناس بيقولوا ان الصيام اول 3 ايام من رجب لن يرى في قبره عجب، يبقى هو أتى بعبادة وهي الصوم. الصوم مشروع في الجملة ولا غير مشروع؟ مشروع، ولكنه بنى الصوم على سبب، السبب هذا لم يأذن به الايه؟ لم يأذن به الشرع. واضح يا اخوانا دي؟ واضح الجزئية الأولى؟ انتبهوا، الله يبارك فيكم. طيب الأمر الثاني من الستة اللي هو الايه؟ الجنس. الجنسون، اكتب عندك: أوجب الله علينا بعض العبادات من أجناس بعينها. أوجب الله عز وجل علينا بعض العبادات من أجناس بعينها، فمن أتى بالعبادة من غير جنسها بدون إذن من الشرع فقد ابتدع في دين الله. فمن أتى بالعبادة من غير جنسها بدون إذن من الشرع فقد ابتدع في دين الله. مثال ذلك زكاة الفطر صاعا من طعام عن كل نفس. صاعا من طعام عن كل نفس، فمن غير الجنس من طعام إلى نقود فقد ابتدع في دين الله، لأنها عبادة من جنس معين، جنس الطعام. طلع بقى عدس، طلع رز، طلع لوبيا، طلع فول، طلع تمر، انت مخير حاضر. ولكن هنا جنس العبادة يا اخوانا ها، صاعا منين؟ من طعام. يبقى جنس الطعام، جنس الطعام غير جنس النقود. بدليل يا شيخ ايه؟ شيء عجيب، لا يوجد احد قط من مسلم العصر وجه في عيد الاضحى يا عم الحاج هتضحي بيه، قال ان شاء الله ربنا ميسر لي وهجيب جمل. بكام يا عم الحاج؟ ب 12,000. ايه رايك بقى عاوزين نجيب شويه هدوم وملابس للاولاد انفع، ده كلوا لحمه لما كرشوهم اتملى. سيقبل ام لا يقبل؟ والله لن يقبل. طب وش معنى زكاه الفطر؟ ها؟ تواخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى دي عبادات. لذلك كما قلت لكم في اول كلام، ما تجد انسان متناقض في تصرفاته وفي عباداته كالمبتدع. لماذا في الأضحية أبيت واستنكفت بدل ما تجيب الخروف بألفين جنيه؟ هات 1500، هنجيب للعيال دولت شوية هدوم يتزينوا ويتريشوا بها بين الناس. يقول لك لا، لازم أذبح، تعود كل سنة أذبح. لما؟ طب ما دي عبادة، الذي أمرها أمر بها الشارع اللي هي الأضحية، ودية عبادة، زكاة الفطر دي عبادة ودي عبادة، لا فرق بينهما البتة. واضح يا اخوانا؟ يبقى جنس العبادات إذا غيرها الإنسان بدون إذن من الشرع تبطل. طيب مثال آخر، ما سمعنا أحدا قال بجواز الأضحية بالفراخ حتى لو فراخ بلدي، واخد بالك، أو بط أو ديك رومي، هذا لا يجوز مطلقا باتفاق أهل العلم، ولا بالغزال ولا بالخيل. ليه يا أخوان؟ لأنها عبادة من أجناس بعينها، من أجناس بعينها. مثلا يعني سمعت مرة واحد بيضحي بفراخ، وطبعا الجماعة بقى اللي هم إيه كذابين على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر بالاضحيه اتاه بلال بن رباح وقال يا رسول الله لم اجد الا ديكا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، بلال قال له ما وجدت الا ديكا فضحيت به، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال مؤذن ضحى بمؤذن. حديث مكذوب باطل لا يصح. معايا هنا كده؟ يبقى الشاهد جنس العباده إذا فرضه الشارع بأجناس بعينها غير المسلم الجنس بدون إذن من الشرع بطلت عبادته. لذلك قصة البراء بن عازب وحديثه في الصحيحين يحكي عن خاله أبي بردة ابن نيار، والحديث في الصحيحين، يقول البراء بن عازب سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاتنا هذه ونسك نسكنا ثم نسك بعد الصلاة فقد أصاب النسك. فقام أبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب وقال يا رسول الله ذبحت شاة قبل أن آتي إلى هنا، يعني قبل أن يصلي، وقلت أن اليوم يوم لحم فذبحت شاة وتغديت بها أنا وأهلي، تغديت أي أكلت بعد الفجر. يبقى هذا الرجل أتى بالنسك وفعل العبادة ولكن قبل الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، شات لحم ما تنفعش. هنا بقى أنا بذكر الحديث عشان الشاهد إيه، إن أبو بردة بن نيار قال للرسول عندي عناق، والعناق هي أنثى المعز الصغيرة، هي عندي أفضل من شاتين، أضحي بها أو تجزئ عني؟ قال تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد من غيرك من هذه الأمة. يبقى هنا الشارع أذن له بتغيير جنسها له بمفرده. يبقى أنا بناء على ذلك عبادات بأجناس معينة لا يحل لي أن أغير الجنس إلا إذا أذن الشرع. واضح يا أخوان؟ فإن غيرت جنس العبادة بدون إذن من الشرع بدعة في دين الله. والله الشرع أذن، إحنا مالناش دخل، نحن ملزمون بالائتمار بأوامر الشرع. واضح يا اخوانا؟ أسهل يا شيخ؟ يعني أخونا جزاه الله خير بيقول بعض السلف أجاز القيمة، وسمى أخونا جزاه الله خير الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز. نقول أن هذا النسبة إلى الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز لا تصح، وإن صحت فهي في الزكاة المفروضة وليست في زكاة الفطر. معي أخي الفضل؟ وطبعا كلام الشيخ الألباني وكلام أهل العلم في هذه المسألة واضح، والأثر اللي عن الحسن البصري لا يصح، وعلى فرض صحتي لأن الصحيح عن معاوية بن أبي سفيان لما استبدل صاعين أو بصاع من حنطة اليمن والبر، هذا في زكاة المفروضة وليس في زكاة الفطر. أيضا هب أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه والحسن البصري قالا بالجواز، أيهما يقدم النص أم قول السلف؟ الله يبارك فيك. لكن الشيخ دي أصول لا نحيد عنها مطلقا أبدا، يعني لا يخفى عليك حديث ابن عباس لما سألوه عن التمتع بالعمرة إلى الحج أيجوز أم لا يجوز، فقال ابن عباس أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن أبا بكر وعمر كانا ينهيان عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فلما أكثروا على ابن عباس قال كلمته المشهورة إيه؟ توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله، تقول أبو بكر وعمر وأيهما أقرب عهدا من النبوة؟ أبو بكر وعمر أم الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز رضي الله عن الجميع؟ واضحة يا إخواننا ديت؟ يبقى الأمر الثاني اللي هي الإيه؟ الجنس. الأمور واضحة ولا فيها إشكالية؟ بعد ذلك اللي هو الإيه؟ القدر أو الكم. قدر أو الكم، اكتب عندك هناك بعض العبادات أمر بها الشارع بقدر أو بكم معلوم، فمن زاد عن هذا الكم أو أنقص بدون إذن من الشارع فقد ابتدع. فمن زاد أو أنقص عن الكم المشروع بدون إذن من الشارع فقد ابتدع. من أول السطر مثال ذلك: صلاة الظهر أربعا، فمن زاد أو أنقص متعمدا بدون إذن من الشارع ابتدع وصلاته باطلة. أظن واضح حديث. فمن زاد أو أنقص صلاة الظهر أربعا، فمن زاد أو أنقص بدون إذن من الشارع فقد ابتدع. بدون إذن من الشارع متعمدا، جزاك الله خير، فقد ابتدع. والعمل إيه؟ مردود. طب ركزوا معايا كده، صلاة الظهر أربع، مظبوط؟ طيب إذا سافر الإنسان مسافة قصر يصلي كم؟ اثنين. من الذي أذن له؟ خلاص، وتبقى هنا عبادة مقدرة بقدر معين، لا يحل لي أن أزيد أو أنقص إلا إذا أذن الشارع. نقص أنقص، أنا إيه دخلي؟ زود أزود، ما فيش عندنا أي غضاضة لممتثلين بالنص الشرعي. وهكذا طبعا، ونفس الكلام نقوله فين؟ في الطواف بالبيت، وخبرك والسعي بين الصفا والمروة، نفس الكلام نقوله في الوضوء ثلاثا. فمن زاد فقد ابتدع في دين الله، لأن الشرع لم يأذن بذلك. واضح يا اخواننا كده؟ فمسألة الزيادة في الكم هذه بإذن وإذن من الشارع مردودة، ينقص عن القدر الذي أذن بها الشارع أيضا مردودة. واضح يا اخواننا ديت؟ السبب الثالث أو الأمر الثالث الرابع اللي هو الكيف. الكيف كل عبادة لها كيفية معلومة. فمن غير الكيفية بغير إذن الشارع فقد ابتدع متعمدا أيضا. مثال ذلك: الطواف حول البيت يجعل المسلم يجعل المسلم البيت عن يساره، مظبوط يا اخوانا؟ عارف الامثله ديت اخي الفاضل، حينما تتناقش مع رجل ابتدع في دين الله ستقيم عليه الحده باقراره. يعني مثلا اراد ان يسبح الله على المذبح، أراد أن يسبح الله دبر الصلاة جهرا جماعة، لا تدخل معه في عراق، قل له لماذا تطوف حول البيت وتجعل البيت عن يسارك. ولو حبنا بقى نتكلم بعض النصوص، التيامن مثلا، يعني يقول لك لا ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ يقف يعني ساكتا. طيب الذي أمر بذلك هو الذي أمر بذلك، يبقى الطوف حول البيت إيه؟ يجعل البيت عن ايه؟ عن يساره. فمن جعل البيت عن يمينه متعمدا بطل طوافه. بطل طوافه. وكذلك الصلاة. وكذلك الصلاة. الصلاة مش لاقي فيها معمولهم ونايم يا أحمد مش مع ونايم وليد فأزوره وأسيبه النهاردة استحمله النهاردة وخلاص. لذلك إخواننا تعالوا كده معايا عندنا مثلا في الصلاة الركوع كم مرة والسجود مرتين. طب في صلاة الكسوف الركوع كم مرة؟ مرتين والسجود مرتين. لما؟ خلاص هكذا جاء النص الشرعي كيفية العبادات تؤدى كما هي إلا عند إذن من الشارع. يعني الشارع أذن لي أن فلان صاحب مرض لا يستطيع أن يصلي قائما اجلس. طيب فلان لا يستطيع أن يثني أو أن يحني ظهره ما يستطيع خلاص يصلي واقفا ويومئ برأسه. هذا كذا نص. يبقى هنا غير الكافية بس من الذي أذن له في تغيير الكافية؟ الشارع هو الذي أذن له في تغيير الكافية. يبقى إذن كل عبادة لها كيفية معلومة إذا أخرجها الإنسان عن كيفيتها المعلومة بدون إذن من الشارع بطل الصلاة. ولكن هنا من باب التنبيه بعض كيفيات العبادات منها الكيفيات على سبيل الركنية ومنها كيفيات على سبيل الاستحباب. فوضع اليدين على الصدر في الصلاة هذا على سبيل الاستحباب واخد بالك. أما الجلوس بين السجدتين أو السجود كل ديت كيفيات على سبيل الركنية. فمن أخل شيئا من أركان كيفية الصلاة متعمد بطلت صلاته. أما اللي هي على سبيل الاستحباب فالأمر فيها إن شاء الله واسع. ده بالنسبة للكيفية. خليكم معايا أخوانا. يبقى خدنا السبب الجنس بعد ذلك القدر بعد ذلك الكيفية. كل هذه العمل من أصله مشروع ولا غير مشروع؟ العمل أصله مشروع. الأمر الخامس الزمان. بعض العبادات جعل الشارع لها زمنا معلوما. زمنا معلوما. فإذا أخرجها الإنسان عن زمنها المعلوم بدون إذن من الشارع فقد ابتدع. فإذا أخرجها المسلم عن زمنها المعلوم بدون إذن من الشارع فقد ابتدع. مثال ذلك مناسك الحج تبدأ على سبيل الاستحباب من الثامن من ذي الحجة وتنتهي في الثالث عشر من ذي الحجة. ده على سبيل الاستحباب. تبدأ على سبيل الاستحباب من الثامن اللي هو يوم التروية وتنتهي في الثالث عشر. فمن تعدل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. طيب لو أن إنسان بقى أخرج المناسك عن هذه الأيام الحكم الشرعي ها باطل. لذلك الشيء العجيب إن العبادات المؤقتة بزمن معين إذا أخرجها المكلف عن زمنها بعذر منها ما يقضى في وقته ومنها ما يقضى في غير وقته ومنها ما لا يقضى إلا في وقته في العام القابل. مظبوط؟ يعني مثلا لو أن إنسانا فاتته صلاة الظهر عن غير عمد بعذر النوم أو النسيان الحكم الشرعي يا مشايخ فليصلها إذا إيه ذكره. يبقى خرج يبقى الرجل نام مثلا نام قبل الظهر بساعة صحي تاني يوم الظهر نايم خلاص معذور يبدأ يصلي. صلاها في غير وقتها ولا في وقتها؟ ولكن الشرع أذن له بذلك. طيب خليك معايا كده. لو أن رجلا نام عن صلاة الجمعة وغير مسافر وغير مريض ثم استيقظ بعد أن فرغ المصلون من صلاة الجمعة كل المساجد كله خلص حكم الشرع إيه؟ يقضيها أم ماذا يصنع؟ يصلي الظهر. يبقى ما عادش ينفع يعمل جمعة خالص. مظبوط كده؟ يبقى عبادة خرجت عن وقتها. طيب إنسان في مناسك الحج وهو في مناسك الحج أفسد حجه، واخد بالك؟ يعني بعد أن لبس الإحرام وهو وقف على عرفة، واخد بالك؟ قبل المغرب بقليل أتى أهله، حج ماله بطل ولا ما طلش؟ طب يقضي إمتى؟ كل عام وانت طيب بقى السنة الجاية. طب و 30,000 اللي راح يعوض عليك ربنا؟ شفت يا اخوانا احكام الشريعة عاملة ازاي؟ واضحة يا اخوانا ديت؟ عشان كده القاعدة العامة في هذه المسألة اكتب عندك كل عبادة، ولا كتبناها تقريبا كل عبادة اخرجها العبد، اكتب كل عبادة موقتة بزمن، كل عبادة موقتة بزمن إذا أتى بها العبد في غير زمانها بغير إذن من الشارع فقد ابتدع. إذا أتى بها العبد في غير زمانها ولكن بدون إذن إيه؟ من الشارع فقد ابتدع. وهنا طبعا مسألة معروفة ويقصر الفتوى فيها. رجل فاتته صلاة متعمد حتى خرج وقتها، أي صلاة متعمد حتى خرج وقتها وليس من ذوي الأعذار، الجواب لا يقضيها وإن قضاها مردودة عليه. ها؟ نعم؟ فين؟ نعم لا تقضى ولكن لا تسقط عنه. يعني يخرج رجل مثلا تعمد ولم يخرج زكاة الفطر حتى صلى الناس العيد يأثم ويخرجها ولا تسقط عنه. ها؟ صدق. نعم. يبقى بناء على ذلك رجل فاتته صلاة العشاء أو أي فريضة حتى خرج وقته، قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومعنى كلمة يا أخواننا الله يبارك فيكم عبادات بزمن، معنى كلمة زمن له بداية ونهاية، طالما قلنا زمن له بداية وله إيه؟ وله نهاية. فكما بالإجماع لا تقبل الصلاة قبل دخول وقتها، فمن قال بقبولها بعد خروج وقتها بدون إذن من الشارع يلزمه الدليل. وعرف القاعدة دي كويس. واحد جه سألك قال لك والله لا مستعجل قوي، القطار على المحطة وما فيش غيره والكلام ده كله، ويبقى على أذان الفجر 5 دقائق وسأركب القطار ولن أنزل من القطار إلا بعد شروق الشمس بساعة، فصليت الفجر قبل دخول وقته 5 دقائق، الفتوى منك إيه؟ ها؟ باطلة باتفاق. مظبوط؟ باتفاق باطلة لا خلاف في ذلك. عشان كان عندنا الإجماع منعقد على أن صلاة الفجر والظهر والمغرب قبل دخول الوقت لا تجوز مطلقا بل باطلة، الفجر والظهر والمغرب. أما العصر والعشاء لأجل الجمع رخص العلماء في ذلك. يبقى طالما الإجماع منعقد على عدم قبولها إذا وقعت قبل دخول وقتها، فمن قال بقبولها بعد خروج وقتها بغير إذن من الشارع يلزمه الدليل. ما الدليل على ذلك؟ لذلك تجد إن كلام أهل العلم في رجل فاتته صلاة مكتوبة، من قال بجواز القضاء وقع في حيص وبيص، بمعنى طيب كم ترك من الصلوات؟ قال لك والله بقى له 10 سنين لا يصلي، كيف يقضي؟ وقف. طيب قال ده بقى له شهر كيف يقضي؟ وقف. طب تركها يومين، قال لك يأتي بكل وقت مع وقت نهر. كل هذا كلام يا اخواننا الله يبارك فيكم عار عن الدليل، بل الصواب طالما انه فرط في الصلاة حتى خرج وقتها وليس له عذر، والاعذار نوعان نوم ونسيان، ففي هذه الحالة إذا أتى بالعبادة فصلاته أو عبادته إيه؟ باطلة، إلا إذا أذن له الإيه؟ الشرع. واضح حديث؟ الأمر السادس وهو إيه؟ المكان. المكان بعض العبادات أمر الشارع أن يؤتى بها في أمكنة معينة. فمن أداها في غير أماكنها المعلومة بدون إذن من الشارع فقد ابتدع. فمن أداها في غير أماكنها المعلومة بدون إذن من الشارع فقد ابتدع. طبعا المثال المشهور: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. يبقى الاعتكاف في المسجد، واخد بالك؟ طيب هيئ مكان في البيت كده وجعله كالمسجد يعتكف فيه، لا يحل، الاعتكاف باطل مردود. كذلك لم يرد قط، وهذا الكلام اعلموه جيدا رحمكم الله، لم يرد قط عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الأبرار أنهم صلوا جمعة خارج المسجد، لم يرد، لم يرد. شوف شوف كم جمعة بقى، وشوف عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيره، لم يرد قط أنهم صلوا جمعة خارج المسجد. وعليه وأنت هادئ النفس قرير العين مطمئن البال، من صلى الجمعة خارج المسجد فصلاته باطلة، باطلة حتى لو خطب لهم شيخ الإسلام، باطلة. واضح يا اخوانا؟ يبقى عبادات لها ايه؟ أمكنة معينة. إذا أتى العبد بالعبادة في غير مكانها المحدد بدون إذن من الشارع فقد ابتدع في دين الله عز وجل. الحد عرفة، أشوف بقى، أشوف جبال تاني بقى، أشوف بقى جبل صرايف أو جبل المقطم، ما ينفعش معايا يا اخوانا كده. ليه؟ الحد عرفة مكان عبادة معينة، واخد بالك؟ كالمبيت في منى وغير ذلك. يبقى إذن العبادة المشروعة التي يريد العبد أن يتقرب بها إلى الله لكي تكون مقبولة إضافة إلى شرط الإخلاص، لابد أن توافق الشريعة في كم أمر؟ في ستة أمور: السبب والجنس والقدر اللي هو الكم والكيف والزمان والمكان. أأمل إن شاء الله أن تكون هذه الأمور واضحة. واضحة يا أخوانا؟ واضحة ستة أمور؟ واضحة يا شيخ حسن؟ كتبتهم؟ كتبت يا شيخ؟ الله يبارك فيك، وأرجو أن يؤخذ الأمر ما أخذ الجد. فضل يا أخي. فاير إيه؟ للإمام ولا البعض المأمومين؟ لا صحيحة، من قال لي كده؟ المسجد ضاق وعملنا، لا بأس، انا بكلم ايه الامام ايه قال لك يا عم تعال اطلع بره الجو حر، تعال اطلع بره، واخد بالك؟ هذا باطله، باطله لا شك، لا شك ولا ترتاب. لان عندنا من جمله مصادر اهل السنه والجماعه في تلقي الاحكام السنه العمليه، وهذه تخفى على الكثير او يهملها البعض. السنه العمليه، السنة القولية نعم، وكذلك السنة العملية. لم يرد عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يرد عن الصحابة ولا عن بعدهم أنهم صلوا خارج المسجد جمعة فالصلاة باطلة. كذلك يعني صلاة العيد، لولا أن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاها وكان حديث عند أبي داود سنده ضعيف، ولكن إجماع المسلم المنعقد على جواز صلاة العيد في المساجد خاصة المسجد الحرام والمسجد النبوي. فضل يا أخي. طيب الحمد، فضل يا شيخ. لا سبق شوي، أدرك الإمام في صلاة الجمعة، أحول بالك من هوصعلك شوي، بعد أن رفع الإمام من الركوع الثاني يصلي ظهر لورود النص. ونريد أن نفرق بين الأجر وبين صحة الصلاة، ركزوا دي كويس، بين الأجر وبين صحة الصلاة. الأجر إن شاء الله وهو في بيته خرج للمسجد ليدرك الجماعة، فلما وصل إلى المسجد وجد القوم خرجوا من صلاة الجماعة كأنه صلى معه، ده الأجر. أما الحكم الفقهي شيء ثاني. فكذلك صلاة الجمعة، النص الشرعي: من أدرك مع الإمام في صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة، والركعة تدرك بالركوع. هو لحق الإمام بعد أن رفع من الركوع الثاني، يتم معه الصلاة ثم يأتي ويصليها ظهرا لورود النص في ذلك. نعم هو بيتكلم فضل. في المكان لا ما ينفعش، لا يبقى في الخلف. اي نعم في الخلف. تفضل يا شيخ. ايوه بعد ان يسلم الامام يقوم هو ويكمل وياتي باربع ركعات. نعم والله عز وجل اعلى واعلم. تفضل يا شيخ. لا طب ومتى يعيد؟ يعني احنا قلنا الجمعه نعم يلزم عليه عط الظهر عن جهله والله عز وجل اعلم. تفضل يا اخي. عن رجل افسد حجه وما زال الوقت متسعا ليدرك ما فاته، ثم ضرب مثلا جزاه الله خير رجل قاعد في عرفه قبل المغرب بقليل او بكثير، ثم اتى اهله واغتسل واصبح تمام، أي يستدرك ما فاته؟ لا يستدرك، لأن الذي فعله أفسد ما مضى وأفسد ما بقي، فعليه الحد منين؟ من قابل. معايا أخوانا كده؟ أكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا دقائق إن شاء الله. أخونا يسأل.